البغيان في منار السد. يعني كل اللي فدي كان عبارة عن مقدمات بس للكلام عن الفقه، معنى الفقه. هنا ندخل في كتاب منار السبيل ويقول لنا المقدمة بتاعة الشيخ إبراهيم محمد بن سالم ابن ضويان. يقول رحمه الله: الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين، ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، اللي هو كتاب الدليل بتاع الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، الذي ألفه الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته. ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل. هو كأنه ألف كتاب منار السبيل يشرح فيه كتاب الدليل من غير تطويل كما يقول. وزدت في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبيل، وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل. يبقى في هنا المتن قد يذكر مسألة ويرجح فيها شيئا، إن المتن عبارة عن مختصر، الشرح يعني يفتح فيه شوية ويطيل فيه النفس، لذلك أحيانا بيذكر في هذه المسألة قولا ثانيا يميل هو إليه بخلاف الأرض. يبقى هنا ما تحترش لما تلاقي في المتن بيذكر شيء وفي الشرح بيذكر عكس الشيء. يبقى هنا لأن ده واحد وده واحد تاني، وهذا الثاني بيجتهد وبيذكر اللي أدى إليه اجتهاده من الترضية. طيب، يقول: وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي. يبقى حين ينقل من كتاب للإمام ابن قدامة بينقل من كتاب إيه؟ الكافي. يبقى اعتماده على كتاب الكافي أكثر بكثير من اعتماده على كتاب المغني. يبقى هنا المغني كان ذكر بعض أشياء من المغني، لكن اعتماده أكثر على الكافي، ويعتمد على شرح المقنع الكبير، المقنع بتاع ابن قدامة، مش بينقل بقى هو من المقنع، إنما بينقل من شرح المقنع لابن أخي ابن قدامة اللي هو شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر ابن قدامة. قال: وغالب نقلي من مختصره، اللي هو مختصر الشرح الكبير، ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغيرها من الكتب. زي ما انت شايف هو مقيد بمذهب الحنبلة، كل الشرح بتاعه من كتب الحنبلة، ما خرجش عن كتب الحنبلة إلى غيرها. قال: وقد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك، فما كان فيه من صواب فمن الله أو خطأ فمني، وأسأله سبحانه العفو عني. ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء، تمثلت بقول بعض الفضلاء: أسير خلف ركاب الندب ذا عرضي، مؤملا كشف ما لقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فردي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعة فما على عرج في ذاك من حرجي. أسير خلف ركاب الندب ذا عرضي، يعني هو من تواضعه رحمة الله عليه يذكر ذلك، أنه سائر خلف الركاب النجب، الركاب النجيبة العالية، لكن هو الذي يركبه أعرج، أعرج ذا عرج، مش قادر أن أحصل هؤلاء الكبار. مؤملا كشف ما لقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا، إذا لحقت بهؤلاء الكبار فكم لرب الورى في ذاك من فرجه. ربنا يفرج على من يشاء ويعطي من يشاء من فضله. ولكن إن بقيت بظهر الأرض منقطعة إذا ما أضرتش فلي عذر أن أعرج وهم من النلب، فما على عارج في ذاك من حرج. وده منتهى التواضع من الشيخ رحمة الله عليه. وتواضع العلماء يحببك فيهم، تحب أن تقرأ لهم سواء أنت وافقتهم أم خالفتهم. إن وافقتهم حتفرح بهذا، وإن خالفتهم مش حتأتنع عليهم ولا حتسرب عليهم ولا حتعيب عليهم شيئا، لأنهم تواضعوا من البداية وقالوا إحنا ما لناش في ذلك، إنما ألفنا هذا لأنفسنا. قلت تمثلت بقول بعض الفضلاء، وهذا زي مكتوب جنبه كده من البسيط، كلمة من البسيط ده يتعلق بالشعر نفسه، إنه من يسمونه من بحر البسيط، يقولوا مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل، يقول أسير خلف ركاب الندب ذا عرضي على هذا الوزن. قال إنما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي، يعني هو يصف نفسه بقصور الفهم. الفهم يقول أنا علقت هذه التعليق عشان أنا أستفيد منها وأتذكرها، وإذا كان حد زي حالتي كده برضه يذاكر فيه. عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات، وسميته منار السبيل في شرح الدليل. أسأل الله العظيم أن يجعله لوجهه خالصا وإليه مقربا، وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين، إنه غفور رحيم. دي المقدمة الجميلة للشيخ إبراهيم ابن ضويان. ويبتدي بقى يدخل في شرح المنار، شرح الدليل، من أول ما يقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذه مقدمة صاحب الدليل. الشيخ بقى بيقول ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة ابتداء بكتاب الله عز وجل وعملا بالحديث. ابتدأ كتابه بالبسملة، البسملة يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم، بيجمعها في كلمة واحدة يقول نحتها نحتها، فإذا كلمة بسملة يقول هذا نحت نحت، زي ما تقول الحولقة يعني نحت، واختصار لقول لا حول ولا قوة إلا بالله. التهليل اختصار ونحت لقول لا إله إلا الله. البسملة كذلك لها، والحمدلة لقول الحمد لله. قال ابتدأ بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل وعملا بحديث. كل امرئ ذي بال، لا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. كل أمر ذي بال يعني كل أمر عظيم له خطر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يقال في أوله ذلك، فهو أبطر. أبطر بمعنى منقطع، يعني منقطع ذاهب البركة. قال الأبطر في الثعبان الذي لا ذيل له، أو الحيوان الذي لا ذيل له، مقطوع الذيل. وهنا المقصود أنه غير دائم، أمر غير دائم وذاهب البركة. هذا رواه الخطيب البغدادي، ورواه الحافظ عبد القادر الرهاوي، وقال الألباني ضعيف جدا، ضعيف هذا الحديث ضعيف جدا. وبحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجزم. رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين له، وضعفه أيضا الشيخ الألباني. يبقى هذا ضعيف ولا قبله ضعيف جدا. احنا أثناء الشرح بنذكر كلام الشيخ الألباني باختصار على الحديث، إن هذا ضعيف أو كذا. يمكن أحيانا نعلق وراء ذلك بشيء ذكره الألباني نفسه في كتاب آخر، والألباني تراجع عن بعض الأحاديث اللي ضعفها في منار السبيل فصححها في مكان آخر. هذا بعد سنين من منار من كتاب إرواء الغليل، فلذلك بنذكر الحكم الأخير لأنه ضعفه في المنار في 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 إرواء الغليل وصححه مثلا في صحيح الترغيب والترغيب مثلا، هذا من آخر الكتب اللي ألفها أو اللي حققها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وتراجع عن أحاديث فيها، فبنذكر الكلام اللي صححه واللي ضعفه في ذلك، أو إذا كان غيره من العلماء ذكروا شيئا أولى من كلامه نذكر، لكن الغالب أن بنتوقف على كلام الشيخ رحمة الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. قال ابن عباس ومقاتل: مالك يوم الدين بمعنى قاضي يوم الحساب، الله يقضي بين عباده يوم الدين أي يوم الجزاء ويوم الحساب. وقال قتادة: الدين بمعنى الجزاء، الدين الجزاء، يبقى يوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب. إنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، يعني بيقول إشمعنى يعني يكون مالك يوم الدين مع أنه مالك يوم الدين ومالك أيام الدنيا وأيام الآخرة مالك لكل شيء، إشمعنى؟ قال: لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له، لأن الأملاك زائلة، ما كان من ملوك في الدنيا خلاص زال ملكهم، لا ملك لأحد، وإن كان بعد ذلك سيكون ملك بعد ذلك، إذا دخل أهل الجنة الجنة كان في الجنة ملوك للجنة، لكن في يوم الدين ما فيش ملك لا لأهل الجنة ولا لأهل النار، الكل بين يدي الله عبيد يقضى بينهم، فإذا أدخل المؤمنين الجنة جعل منهم الملوك ومنهم غيره. قال: لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا لله سبحانه تبارك وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسول المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام وتقديراته، فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد لله وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يبقى هو عبد من عباد الله، آتاه الله عز وجل هذا الدين العظيم وأمره أن يبلغه، فهو رسول الله صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام المبين لأحكام شرائع الدين. كيف بينها؟ بالأقوال والأفعال والتقديرات، يبقى هو بقوله يبين، بفعله يبين، بموافقته وسكوته على الشيء يبين عليه الصلاة والسلام. الدين المبين لأحكام شرائع الدين يعني شرائع الإسلام. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. متفق عليه. هذا الحديث جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا للناس فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشرافها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وتدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. هذا لفظ البخاري من حديث أبي هريرة، وأصل الحديث من حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا الغرض: جاء يعلمكم دينكم، علمكم الإسلام، الإيمان، الإحسان، علمكم بعضا من علامات الساعة. طيب، قال لنا: أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، بمنتهى الإرادات من ربه، كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الفوز النبي صلى الله عليه وسلم الفائز بمنتهى الإرادات، قال لنا الفوز بمعنى النجاة والظفر بالخير، قاله في القاموس، والقاموس المحيط يعني. فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة. هذا الذي تمسك بشرع النبي صلى الله عليه وسلم يفوز في الدنيا وفي الآخرة، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية: الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. الصلاة من الله عز وجل، وهنا الله يصلي والملائكة تصلي والعبد يصلي، إذا هنا صلاة الله عز وجل، وإن اشتبه الألفاظ لفظة واحدة، صلاة الله، صلاة الملائكة، صلاة الخلق، ولكن تختلف المعنى. إذا الله يصلي على عبده معنى يثني عليه، يذكره بالخير، وكذلك بمعنى يرحمه سبحانه وتبارك وتعالى. هذه الصلاة من الله على عباده. الملائكة تصلي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الملائكة تدعو بالخير له، يبقى هنا تصلي عليه، تدعو له بالخير. المؤمنون يصلون يعني يطلبون الرحمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، لأن تستحب الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وفي فأكثروا علي الصلاة يعني في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. قال لنا أوس ابن أوس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، يعني إن يوم الجمعة من أفضل أيامكم، فيه خلق آدم. تعرف فضيلة يوم الجمعة أن الله عز وجل خلق فيها آدم عليه السلام، وفيه في الجمعة قبض، وفيه النفقة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. يبقى المؤمن ينتهز فرصة يوم الجمعة في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حين تتذكر إن يوم الجمعة خلق الله فيه آدم، وأنه أهبطه من الجنة فيه، وأن في يوم الجمعة فيه النفقة وفيه الصعقة. يبقى هنا الإنسان يخاف من هذا اليوم، ويتذكر الحساب والجزاء والعقاب والثواب، يوم عايز الشفاعة في هذا اليوم من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا اليوم. أكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ كيف تعرض الصلاة عليك وقد أرمت؟ يعني يكون بليت، بديت يعني أن الإنسان لما بيدفن في قبره ويمر عليه السنون يبتدي أن هو يتحلى، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إن الله تعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء. يبقى الغرض أن الصلاة معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، يبقى ملائكة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، توصل له صلاة من يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صححه الشيخ الألباني. تتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره صلى الله عليه وسلم. ليلة الجمعة تبدأ من أمتى ليلة الجمعة؟ من غروب شمس الخميس، من غروب شمس الخميس. يبقى هنا هذه ليلة الجمعة، ويبدأ يوم الجمعة من فجر يوم الجمعة، فجر يوم الجمعة يبدأ اليوم. يبقى هنا خلال 24 ساعة من ساعة غروب شمس الخميس لغروب شمس الجمعة تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في هذا الوقت تقرأ سورة الكهف في أي وقت منه. يبقى تتأكد في ليلة الجمعة وتستحب ويوم الجمعة وعند ذكره صلى الله عليه وسلم. وقيل تجب، وقيل تجب يعني تجب عليه الصلاة صلوات الله وسلامه عليه حين يذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث رواه الترمذي وأحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك جاء في الحديث: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رغم أنف رجل يعني من الرغام، الرغام التراب، يعني صار أنفه على طراب، يعني أذله الله، أذله الله. هذا معنى رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا رواه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. يبقى هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هامة جدا وعظيمة، ولا بد من الصلاة عليه إذا ذكر صلوات الله وسلامه عليه. وقد أمر الله عز وجل وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال هي واجبة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، يعني يأسى من لم يصلي عليه، ومنهم من يقول إنها مستحبة عليه أكثر العلماء، ومنهم من يفرق بين الصلاة وغيرها، فيقولون أن الصلاة التي أمر الله عز وجل بها هي واجبة، قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، والوجوب في الصلاة، فإذا صلى عليه في الصلاة ارتفع الوجوب وصار الباقي بعد ذلك استحبابا، وهذا حسن، هذا حسن. وهي ركن، اللي هي يقصد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة، يعني يخطب الخطيب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية كما سيأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم كلمة النبي يقول إنسان أوحي إليه، هذا النبي بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول، ده اختياره، اختياره لهذا الشيء، هذه مختلف فيها. والراجح أن النبي من نبئ بالغيب وأمر أن يأمر الناس بالتوحيد، كل الأنبياء مطلوبون بأن يبلغوا ذلك، ما فيش حاجة اسمها أن هو نبئ وخلاص على كده أنت نبي واسكت، لا، أنت وإيه الفايدة أنه نبي واسكت، لابد وأن يخبر الناس بما أراده الله من خلقهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى لابد وأن يقول للناس ذلك، أنتم مخلوقون للعباد. يبقى نبي لأنه يطلعه الله عز وجل على أحكام غيبية، من ذلك نزول الوحي عليه، ينزل عليه ملك غيره لا يراه، والملك غيب فهو يرى هذا الغيب، يبقى يطلع الله عز وجل النبي على بعض الأشياء المغيبة على غيره، فسمي بالنبي، وسمي بالنبي، بالنبي، النبي بمعنى المنبأ بالوحي من الله عز وجل. فكل الأنبياء يوحى إليهم، ولكن فرق بين من يعطى شريعة كتاب عمل كامل يؤمر بتبليغه والعمل به، أو أنه يعطى شريعة من قبله، بلغ شريعة من قبلك، زي المسيح عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغ شريعة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام مع زيادات عليها ونسخ أشياء منها. يبقى على ذلك هنا قال: أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهو جاء إليهم يحل أشياء كانت محرمة عليهم، وإن كان سيعمل بشرع من كان قبله. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه فهو نبي، يوحى إليه من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، ويبلغ هذا الوحي من الله. الفرق بين النبي والرسول أن النبي يأتي ويوحى إليه بغيب من الله عز وجل، ويؤمر بدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، ويؤمر بدعوة الناس إلى شرعه من كان قبله وماشي على شرع أو من كان معه زي هارون مع موسى عليه الصلاة والسلام وزي يحيى مع عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، يبقى هذا مع نبي معه شرع وهذا يأمر باتباع هذا الشرع الذي مع هذا النبي. لكن الرسول يا إما ينفرد بشريعة يؤمر بتبليغها رسالة من عند الله، يا إما إنه يؤمر بتبليغ شرع من قبله مع زيادات ونقصان يحل لهم بعض الذي حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى عليه، يبقى هذا الرسول. يبقى عرفنا الفرق بين النبي والرسول، وكل رسول لا بد أن يكون نبيا وليس العكس، وليس العكس. يبقى هنا الرسول بينبأ بالغيب، هيعرف منين هو رسول؟ والنبي نبأ بالغيب فعرف أنه نبي، لكن الرسول معه شريعة أو معه شريعة سابقة يؤمر بتبليغها مرة ثانية مع زيادات ونقصان فيها. النبي ماشي على شرع من كان قبله ما بيغيرش فيه شيئا، ولكنه يؤمر بالوحي بأشياء ويأمر الناس بتوحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب قال لنا هنا النبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول، فهو رسول. يعني قد تطلق على بعض الناس فقط زي الخضر مثلا، قال عنه نبي وليس رسول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد يدخل تحت هذا التعريف، لكن مش كل الأنبياء يدخلون تحت هذا التعريف، وإلا فكل الأنبياء أمروا بتبليغ الشرع الذي جاءوا عليه، شرع من قبلهم أو الشرع الذي جاء مع رسول معهم كما ذكر. وعلى آل كل وصحبه أجمعين، يعني على آل كل الأنبياء وأتباعهم في دينهم على الصحيح. يقول آل النبي يعني أتباعه على دين، وقيل أقاربه المؤمنون، وهم الأولى أن يكون آل النبي معنى أهل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المؤمنون منهم ولا يدخل فيهم الكفار، لا يدخل فيهم آل النبي أهله المؤمنون. ولا مانع من أن يوسع الأمر فيكون وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم آله أيضا أتباعه، زي ما قال على آل فرعون أتباع فرعون كل من كانوا معه من جنود وغيرهم، وكذلك يقال آل النبي من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، فيدخل فيه أولويا آل بيته ويدخل فيه بعد ذلك غيرهم ممن يتبعون عليه الصلاة والسلام. الصحب اسم جمع لصاحب، قال هذا صاحب، هؤلاء صحب الجمع فيها يطلق، قال صحب وأصحاب. ومعنى الصحابي مين الصحابي؟ يقول هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ومات على ذلك. يبقى الصحابي من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شاف النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مؤمنا وآمن بعد ذلك فيقول هذا تابعي ليس صحابيا، وإن كان يطلق عليه مخضرا، مخضرا يعني حضر الجاهلية وحضر الإسلام، فكان جاهليا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشركا كافرا وأسلم بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذا الصحابي وهذا الغير الصحابي، بل لابد يكون صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فإن لم يكن مؤمنا يبقى كان مشركا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى راحت منه أنه صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني شرف الصحبة يكون بالإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يدل لقب تاني يقول هذا كان مخضرما، مخضرما يعني عاش في الجاهلية وفضل جاهليا لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب، يعني عايز يقول هنا ليه بيذكر وعلى آله وصحبه، اللي كان من ممكن يقول على آله وخلاص، طالما أن كلمة آل بيدخل فيها كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على الدين، يقول لك لا نص على الأصحاب حتى يخالف الشيعة الذين يقولون آل البيت فقط ويتركون أصحابه عليه الصلاة والسلام. وبعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه الصلاة والسلام، وفعلا كان من قوله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أما بعد، يعني ينتقل من حادة إلى حادة أخرى. أنت أيضا وأنت بتخطب تجيب المقدمة بعد تقول أما بعد كذا وكذا، وقد تكررها مرة أخرى وتقول ثم أما بعد إذا انتقلت من موضوع، لكن ما ينفعش تقول ثم أما بعد إذا ما قلتش أما بعد الأول. يعني بعض الناس تسمعه هو بيقول الكلام بيقول ثم أما بعد، لا، أما تقول أما بعد الأولى بقول ثم أما بعد مرة ثانية، لكن ما فيش أما بعد أولى ما لهاش لزوم ثم اللي بتقولها. فهذا مختصر، كلمة مختصر بمعنى ما قل لفظه وكثر معناه، قل اللفظ وكثر المعنى. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، ولم يطل فيمل. إذا خير الكلام ما كان قليلا ولكن يدل، وده معنى البلاغة، البلاغة أن تعبر بالكلمات القليلة على معنى كبير، على معنى كبير، هذه البلاغة في الكلام. ولم يطل فيمل، لا يكون طويلا فيمل الناس من إعادة وزيادة. هذا مختصر في الفقه. الفقه يقول هو لغة الفهم، الفقه لغة الفهم. طيب اصطلاحا يقول معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة، إنك تصل إلى الأحكام الشرعية بالفعل يعني بالدليل اللي يدل، بالاستدلال، تستدل بالشيء، يقول هذا الوضوء تتوضأ بكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، يبقى هنا كان يقصد النص، الدليل النصي على ذلك، المنطوق على ذلك. أو بالقوة القريبة، القوة القريبة يبقى يا إما الحاجة المنصوصة أو الاستدلال بالشيء الأبعد الذي يفيد هذا المعنى، كان يقول التهيؤ للمعرفة بالاستدلال، القوة القريبة التهيؤ للمعرفة بالاستدلال. يقول لنا الشيخ صديق القنودي أو القنودي في أبجد العلوم قالوا للعلم تقسيمات، وذكر هذه التقسيمات لغاية ما قلنا في السادس إلى ما يعلم بالفعل وهو ظاهر، وما يعلم بالقوة. إيه القوة دي؟ هذه يعني حاجة يذكرونها في المقدمات والنتائج اللي على المقدمات. يقول لك ويضرب لك المثال، إيه يعني إيه يعرف بالقوة القريبة؟ إذا كان في يد زيد إسنان ماسك حاجتين في إيده، وبعدين حد بيسأل أزود هو أو فرد؟ الاثنين اللي في إيده ده زود ولا فرد؟ يقول إذا قلنا لهم نعلم أن كل اثنين زوج، نعلم أن هذه مقدمة، مقدمة تانية وهذان اثنان، النتيجة هتكون إيه؟ الاثنان زوج، مش كده؟ يقول نعلم أن كل اثنين زوج وهذان اثنان، ابن دي على دي اوصل لايه؟ يبقى هنا استدلال بدلال بشيء منطقي، منطقي. فهنا هذا اللي يسميه القوه القريبه. قال علمنا بالقوه القريبه من الفعل وان لم نكن نعلم انه بعينه زود، لو كان يعلم بعينه ما كانش سال هذا السؤال. قال وكذلك جميع الجزئيات المندرجه تحت الكليات فانها معلومه بالقوه قبل ان يتنبه للاندراج، يعني قبل ما يوصل للدليل اللي فيها فهو يفهم ان هذا زوج ان هذا فرد. كل هذه القوة القريبة يعني التهيؤ لمعرفتها، تعرف الشيء قبل ما تحصل الدليل اللي عندك، الدليل عليه ايه؟ انا عرفته كده، هذه قوة قريبة من الاستدلال اللي يصل. فالنتيجة حاصلة في كبرى القياس، هكذا قاله بعض المتكلمين. طيب نرجع تاني، بيقول لنا على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، على المذهب الأحمد يصف مذهب الإمام أحمد بأنه أحمد المذاهب الأحمد، هذا أفعل تفضيل. مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و100، ومات بها في ربيع الآخر أو الآخر سنة 41 و200 وفضائله ومناقبه شهير، وفضائله ومناقبه شهير. هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه اللي تكلمنا عن فضائله قبل ذلك. بلغت في إيضاحه رجاء الغفران، بلغت في إيضاح هذا الشرح رجاء الغفران من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. والأحكام خمسة: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. دي اللي حيسميها في الأصول الأحكام الإيه؟ التكليفية. الأحكام التكليفية خمسة أحكام: الوجوب والحرمة يبقى شيء وعكسه، هذا واجب يبقى لابد من فعله وإلا تأسم لو تركته، والحرمة العكس لابد من تركه وإلا تأسم لو فعلته، والندب والكراهة أحدهما عكس الآخر، الندب يستحب أن تفعله ولا تأسم لو تركته، الكراهة يستحب أن تترك هذا الشيء ويكره لك أن تفعله ولا تأسم إن فعلته، والإباحة مرتبة وسط بين هذا وذاك، إنه يجوز الفعل ويجوز الترك من غير لو. لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. لصاحب المتن والشيخ مرعب يقول إن أنا ما ذكرتش فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين. يبقى هو اختار ولا صارت كل المسائل اختار؟ يقول لك أنا لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحة أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين. وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، هذه التسمية اللي هو اختار له الكتاب، وإن كان عرف بكتاب إيه؟ الدليل، بكتاب الدليل. وعليه الشرح على هذه الكلمة، وزن عليها منار السبيل. والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. إنه أرحم الراحمين. يبقى دي كانت المقدمة بتاعة الكتاب. في مقدمة لأبي البقاء الفتوح الحنبلي في شرح الكوكب المنير، وهذا كتاب من كتب أصول الفقه الحنبلية، يقول أبو البقاء الفتوحي: الفقه شرعا اصطلاحا يعني عند فقهاء الشريعة معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. معرفة الأحكام الشرعية، في أحكام شرعية وأحكام تانية عقلية، يقول لك لا الفقه مش الأحكام العقلية، الأحكام الشرعية بشيل منها الأحكام الاعتقادية، شيل منها الأحكام العقلية، وبس هي الأحكام الشرعية اللي نتكلم عنها. لا الأصولية، لأن الأصول بيتكلم عن الواجب يعني إيه ويجي إزاي، وعرفنا منين إن هذا واجب، وهنا بيتكلم عن الواجب وعن الوجوب، عن الحرام، عن الكراهة، عن كذا، يبقى عن الأدلة، يتكلم عن الأحكام، يتكلم عن اجتهاد المجتهدين، هذا علم الأصول. لكن في علم الفقه يتكلم عن الأحكام الشرعية دون العقلية. الأحكام الفرعية، الفرع فروع المسائل، وما هي أصول المسائل ومعرفتها، إما بالفعل، المعرفة بالفعل يعني بالاستدلال عليها بالدليل، بالنص، من منطوق، من مفهوم ونحو ذلك، أو بالقوة القريبة، وكأنه يقول فعل أو بقوة قريبة من الفعل، إما بالاستدلال أو حاجة تشبه الاستدلال، حاجة قريبة من الاستدلال، زي ما ذكرنا لكم في المقدمة الصغرى والكبرى والنتيجة، أي بالتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال، وهذا الحد لأكثر أصحابنا المتقدمين. وقيل في الفقه والعلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية، من تحليل وتحريم وحظر وإباحة. وقيل هو معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع العلمية من أدلتها الحاصلة بها. الحكم الشرعي الفرعي، هذا حكم شرعي فرعي، بمعنى لا يتعلق بالخطأ في اعتقاده مقتضاه، ولا في العمل به قدح في الدين، ولا وعيد في الآخرة كالنية وفي الوضوء والنكاح بلا ولي ونحوهما. يعني عايز يقول إنه الأحكام الشرعية الفرعية العملية إذا واحد قال حاجة والتاني قدح فيه محدش هيكفر، مش كده؟ يقول إنه لابد من النية قبل الوضوء، والتاني يقول لا ما يجيبش النية، مش هقول له أنت كافر، مش هيقول لابد من البسملة قبل الوضوء، والتاني يقول لا يجب البسملة قبل الوضوء، محدش هيكفر تاني فيها، بخلاف مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد الله يأمرنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لو جاء إنسان يقول لا خمسة بس والسادسة ما فيش دليل عليه، وده أنت كفرت، لأن ربنا سبحانه ذكر هذا في القرآن. فهنا أحكام مسائل العقيدة يتعلق بها التكفير والتبديع، مسائل الفقه أخف من ذلك فلا يتعلق بها التكفير إلا في إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كإنسان قال فيش حاجة اسمها صلاة، وأدلة الصلاة متواترة من الكتاب ومن السنة. لكن هنا بنتكلم عن أحكام فرعية، وأنكر إنسان بناء على دليل عنده أو أنه لم يثبت دليل الخصم، يبقى هنا يتعلق بالعلم والجهل، ولا يتعلق بالكفر والإيمان، ولا بالوعيد في الإنكار. يبقى هو الذي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاده مقتضى، لا يتعلق بالخطأ في اعتقاده، وإلا فالفقهاء هذا يقول أشياء وهذا يقول أشياء، ولا أحد يكفر الآخر عليها في الفروع، في الفروع ولا في العمل به قدح في الدين. يعني إذا عمل شيئا بناء على دليل عنده الآخر ينكر هذا الدليل، الذي يعمل حيث الآخر مش حيقول أنت طلعت من الدين بأنك عملت هذا الشيء، فإذا اختلفوا في مسائل يبقى يقول هذا ثابت ولا غير ثابت. زي ما يجي مثلا يقول القنوت في صلاة الفجر، القنوت، فالشافعية يلزمون بالقنوت حتى إن البعض يوجب على ذلك، والجمهور يقولون لا ما فيش قنوت صلاة الفجر، هذا القنوت في صلاة الوتر فقط. فالاختلاف بينهم، هذا يعتقد القنوت هذا لا يعتقد، ما حدش هيكفر تاني، مش مسائل من, من, من أصول الدين، هذه مسائل فرعية عملية، فبناء عليها من اعتقدها عمل بها، من لم يعتقدها لم يعمل بها، بناء على الدليل ولا مجال للتكفير في العمل أو اعتقاد الوجوب أو اعتقاد الترك وعدم الفعل. بيضرب لها مثال النية في الوضوء، النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي، واحد يأخذ بأنه لا نكاح إلا بولي، وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد تاني يقول لا ما يلزمش الولي، لأنه يقول البكر أحق، السيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن. يبقى هنا البكر والسيب لفرق بين الاثنين، فجاء يقول إن هنا الدليل ده معايا أنا، أنت دليلك لا، يبقى الاختلاف في الدليل ما فيش واحد حيكفر تاني، لا، لكن غيره يقول هذا صواب وهذا خطأ. لكن في أحكام العقيدة بيصل الأمر إلى التكفير في إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. الفقيه في اصطلاح أهل الشرع من عرف جملة غالبة، أي جملة كبيرة كثيرة من الأحكام الشرعية الفرعية، كذلك أي بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل التي هي التهيؤ لمعرفتها عن أدلتها التفصيلية. فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة، كما لا يطلق الفقيه على محدث ولا مفسر، المفسر مفسر، المحدث يطلق عليه محدث، لكن الفقيه الذي علم الأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية أو بالقوة القريبة من الأدلة. وقيل الفقيه من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعام، فخرج بقيد الأحكام الذوات والصفات والأفعال. يعني أنه يعرف الذوات، يعرف فلانا وفلانا وفلانا، يعرف الحاجة الفلانية والحاجة، أشياء ذاتية هذه مش داخلة في الفقه، كذلك صفات الأشياء مش داخلة فيها، الأفعال مش داخلة، لكن المقصد منها الأحكام، معرفة الأحكام الفرعية. خرج بقيد الفرعية هيخرج الأصولية الإجمالية المستعملة في فن الخلاف زي القواعد الفقهية ونحوها، نحو ثبت الحكم المقتضى وانتفى بوجود النافع، هذه قاعدة، هذه قاعدة أن الحكم إذا وجد المقتضي للحكم وامتنع النافع ثبت الحكم، هذا حكم فرعي. أنا مش حكم هاجي أقول لك اعمل بهذا الشيء تعمل إيه، مش حكم، مش هقول لي متوضى وصلي واعمل، دي حاجة تانية يعتقد فيها حتى نطبقها على الدليل. أصول الفقه علما هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، هذا أصول الفقه، تعريف لها جملة من القواعد يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية الفرعية، يعني بيحط لي معنى الواجب والوجوب عشان أوصل للأحكام الفرعية، فأقول الوضوء هذا واجب، الركعات في الصلاة هذه واجبة، الركوع هذا واجب، السجود هذا واجب، بيحط لي يعني إيه كلمة واجب، هذا في الأصول، التطبيق على الأشياء هذا في الفروع. وقيل مجموع طرق الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا كله في تعريف الفقه. القواعد الفقهية يقول لنا جمع قاعدة، وهي هنا عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة على جزئيات تحتها، نقول القاعدة الفقهية في هذه المسألة كذا وكذا، قاعدة فقهية زي مثلا يقول لنا حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل، هذه قاعدة، حقوق إذا حصل عقد وأنا وكلت محامي عشان يتمم هذا العقد، الحقوق التي في العقد مين اللي هياخدها، الوكيل ولا المحامي ولا الموكل، الموكل، فزي يقول لك الحقوق تتعلق بمين، بالموكل وليست بالوكيل، هذه قاعدة. الحيل في الشرع باطلة، هذه قاعدة، هذه قاعدة وليس هذا من الفقه، ما هوش فقه، ولكنها مجموعة أشياء تندرج تحتها. مما يتعرف بالنظر في القضية الأولى أن عهدة المشتري على الموكل دون الوكيل، مش المحامي، وأن من حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنيسة، ما يقول لك هنا بناء على هذه القضية اللي ذكرها حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل، فإذا إنسان قال والله ما أنا شاري الشيء الفلاني وبعدين بعت الوكيل بتاعه روح اشتريها أنت، فهنا والله ما أنا شاري أنت الآن اشتريت عن طريق الوكيل، يبقى تحنس في هذا اليمين. الأصولي في عرف أهل هذا الفن من عرفها، أي عرف القواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية الفرعية. طيب هيبتدي بعد كده في كتاب الطهارة يقول لنا هي رفع الحدث وزوال الخبث، نبدأ بقى هنا في الكلام عن مسائل الفقه اللي بيذكرها لنا في منار السبيل. الطهارة، كتاب الطهارة، ايه كتاب الطهارة ده وايه هي الطهارة، بيعرفها الشيخ مرعي هنا يقول هي رفع الحدث وزوال الخبث. الشيخ إبراهيم بقى يشرح لنا ايه رفع الحدث، يعني يقول اي زوال الوصف القائم البدن المانع من الصلاة ونحوها، زوال الخبث أي زوال النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. أخذنا جملتين أهم في الفقه، بيقول لنا الطهارة واحدة من اثنين يطلق على هذه وعلى هذه، يطلق على رفع الحدث، رفع الحدث لما تنزل تتوضى يبقى عملت إيه، رفعت الحدث، اللي هو بيقول لك زوال وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة، يعني وصف الوصف، وإن كان هو مش مرئي، مش وصف مرئي، ولكن قائم بالبدن، قائم بالبدن، يعني أقول أنا الآن مش متوضي، عايز أزيل هذا الوصف عني، هعمل إيه؟ هستخدم المية عشان أرفع عن نفسي هذا الوصف، يبقى الآن هقول أنا رفعت هذا الإيه؟ الحدث، أزل وصفا كان موجودا بفعل فعلته. زوال الخبث. الخبث دي حاجة موجودة الآن حسية محسوسة اللي هي النجاسة. النجاسة دم على الإنسان، بول، براز، كذا، هذه نجاسة. إذا إزالة هذا الخبث عن البدن أو عن الثوب، إزالة عن البدن أو عن الثوب، يبقى هنا الطهارة تشمل الاثنين، رفع الحدث وزوال الخبث أي إزالة النجاسة. النجاسة إما تزال وإما يرتفع حكمها. حكم النجاسة يرتفع حكمها بالاستجمار أو التيمم، بالاستجمار أو بالتيمم. يبقى هنا زوال حكم النجاسة. إدك مثال إنه إزالها بالاستجمار. الاستجمار استخدام الحصى، تسمى الحجارة، الحجارة تسمى بالجمرات الحجارة، يستخدم الحجارة في إزالتها، يستخدم ثلاث أحجار. فإذا أزال النجاسة بالثلاث أحجار يبقى اسمها رفع حكم النجاسة. رفع حكم النجاسة ليه ما قالش أزال النجاسة؟ جزاكم الله خيرا. قال إن الحجارة مستحيل تزيل النجاسة 100% من على المخرج، من على المخرج. المخرج خشن ويمر عليه الحجر، ما الحجر ما هياش بالنعومة ولا المخرج بالنعومة إلا هيبقى إزاز على إزاز، هيشيل حاجة 100%؟ لا، يبقى هنا سيتبقى شيء، سيتبقى شيء اللي يقول لك يستحيل أن تزيله بالحجر إلا أن تجرح نفسك. يبقى هنا إزالة هذا حكما، إزالة الحكم اللي فيه، لأنه قد يتبقى الشيء الذي لا يزال إلا بالماء، إلا بالماء. يبقى هنا فاضل حاجة بس ما أقدرش إن أشيلها زي بالحجارة، ما فيش إلا إيه الماء، ما هو فيش ماء أصلا مش هستخدمه، أو في ماء وأنا أخذت بإنه يجوز الاستجمار اللي فيه، يبقى هنا هقول أزلت حكم النجاسة، إزالة لحكم النجاسة بالاستجمار. كذلك التيمم، التيمم يقول يزيل أو يرفع الحدث بالتيمم، إذا وجد الماء لا يجوز استخدام التيمم، لكن لا يوجد الماء خلاص التيمم يقوم مقام الماء، لكن لو وجد الماء ارتفع حكم التيمم، ما بقاش مرجع تاني إنه يحتاج استخدام الماء. لكن لاحظ أنه حطت لنا التيمم دي في زوال الخبث، كأنه يرى أن النجاسة الحسية تخفف بالتيمم، كأنه يرى ذلك، بل هو يراه وحيدي بعد ذلك يخفف بأنه يتيمم. وهذه مسألة فيها نظر، فيها نظر، فيش علاقة بين التيمم وبين تخفيف النجاسة. يعني لو أن إنسانا على يده نجاسة وبعدين خد مش لاقي مية، خد خير أو رح مسحها بها، يبقى هنا مسح شيء لكن حيتبقى رائحة النجاسة، يتبقى لون النجاسة، ده بقى شيء. طيب إزاي يخفف هذا الشيء؟ يقول لك يتيمم. يتيمم دي تحتاج لدليل شرعي أن التيمم يخفف النجاسة. التيمم يرفع الحدث ماشي، بلاش يرفع الحدث، التيمم يبيح الصلاة ماشي، إنما التيمم يخفف النجاسة. أي علاقة التيمم بالنجاسة؟ مفيش علاقة بين التيمم والنجاسة، وخاصة النجاسة تزال من المكان، قد يكون هذا المكان ليس في عضو التيمم، يمكن النجاسة دم موجود على عضو الإنسان، فين التيمم اللي حيوصل للعضو عشان يخفف ولا ما يخفف؟ يبقى هنا هذا فيه نظر، مسألة إنه زوال الخبث أي زوال النجاسة أو زوال حكم النجاسة بالاستجمار أو التيمم، التيمم هذه فيها نظر. طيب عادتنا في الشرح لمنار السبيل بنذكر كلام لبعض الأئمة الكبار اللي احنا ذكرنا قبل كده انهم كانوا من المجتهدين في مذاهبهم، وخصوصا الإمام ابن قدامة من المجتهدين الحنابلة، ابن تيمية رحمة الله عليه، الإمام النووي، كثيرا ما نستشهد بكلام النووي انه عالم عظيم جدا، ألف كتاب المجموع وهو من أعظم كتب الفقه، ويعني الإنسان اللي يطلع عليه يحس بقيمة النووي، قيمة الفقه وقيمة الاحتجاج بالدليل. بنحتاج لكلام كثير جدا للنووي وغيره من العلماء زي ما هتشوف في الشرح بتاعنا على كتاب منار السبيل، فالنووي لطريقة جميلة في بدء الكلام في الشروح اللغوية في المسألة، المقدمات الفقهية اللي فيها، الاستدلال بالأدلة الصحيحة. ويعني كنا نتمنى لو عاش النووي لغاية ما يكمل مجموع كان باء كتابا لا يوازيه كتاب رحمة الله عليه، لكن نذكر اللي يتيسر لنا في أثناء الشرح في ذلك. طيب، النووي في كتاب المجموع اللي هو شرح لكتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي يقول كتاب، وإحنا برضو هنا أول ما بدأ لنا كتاب إيه؟ كتاب الطهارة. النووي جاء على الحتة دي وبدأ يشرحها، كتاب إيه كتاب دي؟ يقول كتاب أصل الكتب في اللغة الضم. هنا نحتاج لفهم هذه الأشياء، بتكبر المدارك شوية حين تتعلم مسائل لغوية جاية منين هذه الكلمة. يقول أصلها من الكتب، كأن الكتب أنت بتضم حروف لبعض تطلع منها الكتابة، بتضم شبان جنب بعض وشرط جنب بعض وجنود تطلع منها الكتيبة، يبقى هنا الضم ضم الشيء، يبقى منها كتيبة الخيل لتتابعها واجتماعها. سمي الكتاب كتابا لضم حروفه ومسائله بعضها إلى بعض. الكتاب اسم للمكتوب، لأن هنا اللي انت كتبته بيسميه كتابا. مجازا، وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر، يعني سميت المكتوب كتابا، المكتوب مفعول سميته بمصدره كتابا، كتب كتاب. وهو في اصطلاح المتقدمين أو المصنفين كالجنس المستقل الجامع لأبواب تلك الأبواب أنواعه. يعني كلمة كتاب عند اصطلاح المصنفين يقول هذا كتاب الطهارة، هذا كتاب الصلاة، هذا كتاب الاعتكاف، هذا كتاب الزكاة، هذا كتاب الحج. معنى أن بيجمع فيها مسائل متشابهة من نوع واحد تحت هذه الكلمة هذا كتاب. فإذا جاء في الكتاب بدأ يقسمه إلى إيه؟ أبواب. أبواب، يبقى الباب إيه الباب؟ يقول لك الطريق الذي يوصل إلى الشيء، تفتح تدخل في الشيء اللي أنت عايزه. هنا باب المسجد، باب الدار تدخل فيه منه إلى المسجد وإلى الدار. باب المياه، ما يوصل إلى أحكام المياه، لما يقول هذا كتاب الطهارة ويبتدي تحته باب المياه، يبقى هذا هتفتح هنا وتدخل في الكلام عن المياه وأحكام المياه. وقد يذكرون في الباب أشياء لها تعلق بمقصود الباب وإن لم يكن مما ترجم له، يبقى هذا باب الطهارة، ويدخل فيه الختان وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواك لكونها جميعا من خصال الفطرة، فيكون التقدير مثلا يقول هذا باب الطهارة وما أو كتاب الطهارة وما يتعلق به، أو هذا باب السواك وما يتعلق به، يبقى كأنه المسائل مشابهة وإن لم تكن تحت أصل السواك يدخلها فيها أو القريبة منه. ولفظة يجوز، يجوز تفعل كذا، يقول يستعملها الفقهاء بمعنى يحل وبمعنى يصح، وأحيانا للأمرين. يبقى عرفنا من كلام النووي مقدمات في هذا الشيء، يجوز تفعل كذا بمعنى يحل لك أن تفعل كذا وبمعنى يصح لك أن تفعل كذا. الطهارة، الطهارة أي طهارة لنا في الشرح بتاعنا إنها رفع الحدث وإزالة النجس، وإزالة النجس يقول لنا هي نفس الحكاية، بس لغة أصلها النظافة والنزاهة عن الأجناس، أن يتنظف وأن يتنزه، معنى يتباعد، يعني يتباعد عنها، يبقى ينظف يزيل، يتنزه يبتعد عن الناس. يقال طهر الشيء بفتح الهاء وطهر، يبقى يجوز تقول طهر وإيه وطهر بضمها، والفتح أفصح. الفتح لما تلاقي حاجة فيها لغتان اتكلم دايما بالأفصح منهما، بالأفصح منهم، يبقى نقول طهر الشيء يطهر وطهر الشيء، الفتح أفصح. يطهر للاثنين، طهر يطهر وطهر يطهر. والاسم الطهر، الطهور، الطهور يقول لك اسم لما يتطهر به اللي هو المية التراب، يبقى الطهور اسم للشيء الذي تتطهر به، المياه مثلا. الطهور بالضم بمعنى التطهر، مصدر. يبقى يقول هذا طهورك أن تستخدم الماء وتفعل كذا وكذا، يعني تطهرك من هذا الحدث الأصغر بأنك تستخدم ماء في الوضوء، من هذا الحدث الأكبر بأنك تستخدم الماء لرفع الحدث الأكبر. يبقى هذا الطهور. الطهور اسم لما يتطهر به، الطهور فعل التطهر. سهلة؟ يبقى هنا فرق بين الطهور والطهور، وهذه اللغة المشهورة يبقى نمشي عليها، اللغة المشهورة في ذلك. البعض يعكسها، حط ده مكان ده ماشي، بس لو مشينا على العكس فيها مش هنلتزم بحاجة خالص. خلينا على اللغة الأولى نحن نفرق، إذا قلنا الطهور قصدنا به الماء والتراب، إذا قلنا الطهور قصدنا به الإيه؟ التطهر. أيوة فعل إيه؟ الطهر. طيب اللغة الثانية، الطهور بالفتح فيهما، واقتصر عليه جماعات من أهل اللغة، وحكى صاحب المطالع ومطالع الأنوار الضم فيهما، يعني يقول الطهور في الاثنين. قال هذا غريب شاذ ضعيف، هذا غريب شاذ ضعيف، لأنه يتعقب، والإمام النووي يعني له تعقبات جميلة، أن يذكر الحاجة ويتعقبها بشيء، زي ما كنا بنتكلم قبل كده في السير في الإمام الذهبي، طريقته أن يذكر ويمحص ويحقق وينقح ويدي برأيه، هذا شيء جميل مفيد، غير اللي ينقل وخلاص، غير اللي ينقل وخلاص. فالنووي ميزته حين ينقل الفقه يتعقب الأشياء ويتكلم بكلام جميل فيها رحمة الله عليه. طيب يقول أما الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي إزالة حدث أو ندس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. إزالة حدث أو ندس أو ما في معناهما، دي زيادة بقى اللي عندنا ولا مش زيادة؟ هذه زيادة على ما عندنا. ما عندنا قال لك إن الطهارة هي عبارة عن إيه؟ رفع الحدث وإزالة النجس أو الخبث، لكن هنا بيقول لك مش كده بس، إزالة حدث أو ندس أو ما في معناهما. إيه ما في معنى؟ أو على صورتهما. إيه المعنى؟ قال في ما في معناهما أردنا به التيمم والأغسال المسنون. يبقى هنا بيقول لك معنى إنه رفع الحدث ده في الأشياء بقى الواجبة، يقول لك والأشياء المسنونة كمان دخل تحت هذا المعنى، التيمم والأغسال المسنون كالجمعة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والندس أو مسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول، فهذه كلها طهارات ولا ترفع حدثا ولا ندسا. وفي المستحاضة والسلس والتيمم وجه ضعيف أنها ترفع، هذا عنده وجه ضعيف، وإن كان الراجح أنها ترفع وقتيا، وقتيا الآن. يبقى هنا المرأة المستحاضة اتوضت وهو بيقول لها إن هذا في معنى الرفع، وإيه فرق في معنى الرفع ولا أنه هو نفسه رفع مؤقت فيها، رفع لما بينتهي الاستحاضة بتاعتها بترجع تاني لأنها يلزمها إذا كان حتغتسل بعد الانتهاء أو إذا كان حتتوضى للصلاة وما يلزمهاش وضوء لكل صلاة بعد ذلك. يبقى هنا ما في معناهما أراد أنه في تيمم وأغسال مسنونة زي غسل الجمعة، عايز يقول أنه لو اغتسل للجمعة وكانت عليه جنابة وكانت النية لغسل الجمعة لم ترتفع هذه الجنابة، لم ترتفع. والراجح أنه إذا اغتسل ولو للجمعة هذا غسل يستبيح به الصلاة، كأن يقول أغتسل عشان أصلي الجمعة، يكفي هذا الغسل من أجل الصلاة يرفع للحدث حتى لو نسي هذا الحدث. يبقى ده كلام الإمام النووي، وكنا في شرحنا لهذا الكتاب بنذكر كلام النووي أو غيره، مش شرط نتفق معه في كل ما يقول، لكنه فيه فوائد، فيه فوائد كثيرة، يفتح مجال الذهن إنك تتفكر في المسائل ويشرح لك حاجات ممكن تكون غايبة عن بالك ويزود لك دقائق تستفيد منها من كلام. طيب هيقول لنا هنا أقسام المياه. أقسام المياه، أقسام الماء ثلاثة، أحدها ماء طهور وهو الباقي على خلقته والتي خلق عليها سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء أو على أي لون كان. أقسام الماء ثلاثة، يبقى هنا بيكلمنا عن المياه. يا ترى المياه ايه الاقسام اللي هو عايز يقولها؟ المياه ما كلها مياه وخلاص، ايه المياه اللي عايز يقولها؟ يقول لك لا، ده باعتبار انه ينفع لايه هذا الماء. هنا في ماء طهور باقي على اصل خلقته، يبقى في ماء تاني ممكن يكون ايه نجس، ممكن ماء تاني يكون ماء مقيدا انه مش نجس بس ما ينفعش ان انا استخدمه في هذه الاشياء. يبقى نقسم لي الميه ثلاث حاجات: ميه ممكن استخدمها في ازاله الخبث ورفع الحدث، ميه تانيه مقيده ان ما تصلحش لهذا وان كانت طاهره، ميه ثالثه نجسه، طبعا نجس لا يصلح لهذا. يبقى هنا انواع ثلاثه من الماء. خلينا في الاولى، المية اللي هي ماء طهور وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها سواء هذا الماء الطهور نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان. نبع من الأرض يعني طلع عكر، المية معكرة، المية لونها محمرة عشان الأرض أرض طوبية فيها حمرة، المية موجودة في الترعة والترعة عليها زرع كتير فوقها نبات المية فخضر اللون بتاعها، ولكن في النهاية هي مية. فبيقولك هذه المياه مياه طاهرة طالما إني ما حكمتش عليها بأنها مياه مقيدة ولا إنها مياه نجسة. هذه الأولى. تعمل إيه المية دي؟ يقولك ترفع الحدث وتزيل الخبث، يبقى مياه أو ماء يرفع الحدث ويزيل الخبث. يعني إذا توضيت به صرت على وضوء ارتفع حدثك، إذا غسلت به نجاسة أزلت به هذا الخبث في السنجاء ونحوه. لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. بالماء والثلج والبرد، أنواع كلها مية، مية ولا تلج يسيح يبقى مية، البرد ثلج صغير يسيح يبقى مية أيضا. يبقى هنا التطهر بها بنص كتاب الله: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وكذلك أنزلنا من السماء ماء طهورا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، حديث متفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور، الطهور يعني الذي يطهر غيره، يطهر غيره. الطهور ماؤه ماء البحر، مع أنه ماء مالح، ولكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه طاهر، بل طهور مطهر لغيره. وهنا ماء طاهر، يفرق إيه ماء طاهر وطهور؟ ماء طهور متعدي، متعدي، يبقى هنا يطهر غيره، غير ما يقول ماء طاهر يبقى في نفسه قد لا يطهر غيره، زي كوباية شاي. هذا يبقى هنا هذا ماء طاهر، ماء طاهر، لكن ينفع توضى به؟ ما ينفعش توضى به. يبقى هنا تتوضى بالماء اللي ما زال اسمه ماء، لكن ماء خيد بشيء بقى اسمه مية كذا، بقى شربة، بقى شاي، بقى مية فيها دواء. يبقى هنا هذا الماء انتقل إلى أن يصير مقيدا بعدما كان مطلقا. ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وده جاء في حديث في السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يركبوا البحر ومعهم القليل من الماء، لو توضأوا بهذا الماء هيعطشوا. طب يعملوا إيه؟ كأنه يرى أن مية البحر طالما ما تشربش ما تنفعش نطهر بها. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته فزاده حكما صلوات الله وسلامه عليه. إذا ميت البحر ما مش طاهر بس ده طاهر ومطهر، لأنه قال الإيه الطهور، هو الطهور ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. الحل ميتته ميت البحر، الميتة اللي فيها عن أسماك الميتة اللي فيها يجوز لك أن تأكلها. إذا طفى على سطح الماء من السمك سمك ميت يجوز لك أنك تأخذ وتأكل. هذا لفظ الترمذي. وقال في الباب عن جابر والفراسي، قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس، ولم يروا بأسا بماء البحر. هذا كلام الترمذي. وميزة جامع الترمذي أنه يذكر فقه الحديث بعده ومن قال بهم العلماء، وإذا كان في خلاف كذا وكذا. وحندرس كتاب الترمذي على السنة الجاية أظن أو السنة اللي بعدها، يعني السنة الأولى حندرس من البخاري ومسلم في الحديث، ثانية حندرس من الترمذي أظن أو النسائي، في ثالثة حندرس من سنن أبي داود وابن ماجه، من رابعة حناخد بعض المباحث في الكتب كلها إن شاء الله. يبقى أفادنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طهور، يعني طاهر في نفسه وطاهر لغيره. الحل ميتته، مع أن ماء البحر ممكن يستحموا فيه، ممكن يبولوا فيه، ممكن لكن ماء جاري فهو طهور ماء حل ميتته. هذا حديث صحيح صححه الحافظ صححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، يقول النووي في المجموع: وأما المياه فجمع ماء، فإذا أخرى من فوائد اللغوية نأخذها من إمام النووي رحمه الله عليه، لك الماء الماء والمياه، المياه جمع، وماء هذا جمعه مياه، وهو جمع كثرة، يعني يقول الماء يجمع على الكثرة الكثير على إيه؟ مياه مياه. طيب، وعلى القلة جمع القلة، لك على أمواه أمواه. يبقى ماء يجمع على مياه وعلى أمواه، جمع كثرة وجمع قلة. وجمع القلة عشرة فما دونها برضو يورينا، علشان قواعد تمشي عليها على طول بعد ذلك، انه ايه يقول لك هذا جمع كسرة وهذا جمع قلة. يقول لك جمع القلة اذا كان عشرة فما دونها، تسع حاجات ثمان حاجات خمس حاجات ثلاث حاجات، هذا جمع قلة. فاذا كان المية بير وبير وبير وبير، عايز تتكلم عن ثلاثة اربعة لغاية عشرة، تقول هذه امواه. فإذا كان بحار ومحيطات ومياه كثير جدا، فتقول هذه مياه مياه. يبقى عرفت الفرق من جمع القلة وجمع الكسر. أصل ماء موه موه، وهو أصل مرفوض. أصل مرفوض يعني محدش صار يتكلم به، محدش يتكلم به، لا جاء الأفعال في كلام العرب على هذا الشيء. والهمزة في ماء بدل من الهاء، إبدال لازم عند بعض النحويين. الهمزة في ماء لأنها أصلها ماء ماء، وأبدلت لزوما فصارت ماء صارت ماء. يعني عرفت معنى أو حاجة أخرى، معنى الإبدال يعني تحولت من حرف إلى حرف آخر حرف آخر. يبقى أبدلت لزوما يعني وجوبا عند النحويين. النحويين هم أصحاب علم إيه؟ النحو. ما اسمعش بحد يقول النحويين، النحويين مش حاجة اسمها نحويين، ما النحويين. برضو نقول هؤلاء اللغويون، ما تقوليش اللغويين أو اللغويون، لا هذا خطأ. نقول اللغوي من اللغة، ما اسمهاش لغة، ما اسمها لغة. وإنما قيل مياهم بجمع الكثرة لأن أنواع الماء زائدة على العشرة، يعني أنواع المية منها الطاهر والطهور والنجس، والمية الطهور ينقسم ماء السماء وماء الأرض، وماء السماء ينقسم إلى مطر وذوب وثلج وبرد، وماء الأرض إلى ماء أنهار وبحار وأبار ومشمس ومسخن ومتغير بالمكث وما لا يتغير به وما لا يمكن صونه عن التراب وما فيه ذلك، و أنواع كثيرة. لذلك يقول لك أنواع الإيه؟ المياه، ما قالش الأمواه، قال لك المياه ما قالش الأمواه، يعني جمع الكثرة. طيب، بدأ كثيرون من العلماء بكتاب الطهارة ثم باب المياه. ليه يعني ابتدوا دايما بالطهارة وبعدين المية، الطهارة وبعدين ليه هذا؟ يقول لمناسبة حسنة ذكرها صاحب التتمة واحد من الشافعية اللي هو أبو سعيد المتولي، قال بدأنا بذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، وفي رواية وصوم رمضان والحج. هذا الحديث يقول لنا فبدأ صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالصلاة، والعرب تبدأ بالأهم، فكان تقديم الصلاة أهم، وأما التوحيد فله كتب مستقل. يبقى هنا الصلاة مهمة. طيب الصلاة هتكون إزاي؟ أول حاجة في الصلاة تعمل إيه؟ الوضوء، أو ترفع الحدث. ترفع الحدث بالماء يحتاج تعرف أحكام الماء، فكان البدء بأحكام. نرجع لكلام الشيخ مرعي في الدليل، يقول أنواع الماء الطهور. الماء ما قالش الطاهر، لكن الماء الطهور اللي هو طاهر في نفسه ويتعدى لغيره يطهر غيره. إذن أنواع الماء الطهور، وهو أربعة أنواع. الماء الطهور أربعة أنواع. ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا. بدأ باللي يحرم، إن الأصل يبدأ باللي يباح، ولكنه كأنه يعني بيضيق أمرك، هذا يحرم والباقي يباح، كأنه يريد يذكر ذلك، يعني إنه الباب المحظور قليل فبدأ به عشان يقول غيره يجوز زي النتان. ماء يحرم استعماله، بيتكلم عن ماء الطهور، ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره، مع ذلك لا ما تستخدموش. ليه ما نستخدموش؟ بل بيقول لك لو استخدمته إنه يحرم استعماله ولا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث يعني لو توضيت به تصير متوضئا، لا ما انتش متوضئ. ويزيل الخبث، ويزيل الخبث يعني لو استنجيت به صرت مستنجية، صرت مستنجية، لان المقصود بالاستنجاء إزالة النجاسة، وهذا أزالها، هذا أزال ما فيش نجاسة الآن. فلذلك يقول خلاص مش هقول لك استنجى مرة ثانية، لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، بخلاف رفع الحدث يحتاج إلى نية. فلو أن الإنسان على بدنه نجاسة ونزل عليه ماء الشتاء أزال هذه النجاسة من على بدنه على ثوبه من غير ما يقصد هو، بص ما الأشهر النجاسة على الخاص، يبقى هنا طاهر ولا ليس طاهرا؟ صار طاهرا، صار طاهرا. يبقى هذا الماء المغصوب ونحوه، كمغصوب ونحوه، يعني مغصوب زي المسروق. لقى مع إنسان جرك المية راح سرق منه مشرب، لقى مع إنسان راح ضربه وأخذ منه بالعافية. هذه صورة الغصب والإكراه، والأخرى صورة السرقة. وهنا مغصوب ونحو المغصوب، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم بأمر الله عز وجل، حرم الدماء والأموال كحرمة يومكم هذا، يوم بيخطب بالناس صلى الله عليه وسلم في عرفة في هذا الشهر العظيم في هذا البلد الحرام. يبقى لو أن إنسانا اغتصب من إنسان جرك المية وأخذه وتوضى به، يرتفع عنه الحدث؟ لا يرتفع عنه، لأنه لا يملك هذا الماء، له صاحب. ولكنه لو أنه كان بيستنجى فأزال عن نفسه النجو النجاسة أخذه مع الإسم، ويأسن في استخدام ماء الغير إذا كان سرقه أو اغتصب. هذا النوع الأول. النوع الثاني: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى. ماء يرفع حدث الأنثى، يعني إذا الأنثى استخدمته رفع حدثها، لكن الرجل البالغ والأنثى لا. أنهما؟ يقول هو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، يعني الماء الذي تخلو به المرأة، هذا كلام الشيخ مرعي، حلت مية موجودة في الحمام، المرأة استخدمت هذا الماء فإن هي اغتسلت بهذا الماء لطهارة كاملة، كانت على جنابة فاغتسلت بها، أو كانت انتهت من حيضها فاغتسلت بهذا الماء. يقول لك هذا الماء اللي بقي منه لو استخدمته امرأة أخرى يجوز، لو استخدمه زوجها أو رجل في البيت هذا الماء الباقي منها إنه لا يرفع. إيه الفرق يعني بين الاثنين؟ الدليل إيه؟ يقول لي حديث الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى يبقى الأصل هذا يحرم، يحرم إلا إذا جاء دليل يمنع الحكم هنا بأنه يحرم وقال أنه يكره، أنه يكره، يبقى هنا دليل ينزل لي الدرجة هنا من درجة التحريم إلى درجة الكراهة أو أنه الإباحة، أنه ينسخ هذا مثلا. الحديث هذا حديث صحيح، الإمام أحمد يقول جماعة كرهوه، جماعة كرهوه، يعني كأن كلام الإمام أحمد أن جماعة من العلماء كرهوا أن يستخدم الرجل الباقي من الماء الذي تطهرت به المرأة، كرهوا ذلك، يعني لم يحرموا. هو الشيخ بيقول وخصصناه بالخلوة، خصصناه ليه؟ خصصت بالخلوة يعني لك أن المية التي خلت به المرأة، كأنه بيقول لو أن الاثنين استخدموا مع بعض الرجل والمرأة الاثنين من حلة واحدة، هو اغتسل ويغتسل لا شيء، لأنه ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها. قال خصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربن، يعني توضوا مع بعض من الإناء، لكن أو خد أنت حبة وهي حبة كل واحد يتوضى منه، لكن إذا هي خلت لوحدها بالماء لا ما تستخدمون. هذا عبد الله بن سرجس الصحابي يقول ذلك، هذا رواه مالك في الموطأ، كذلك رواه البخاري وغيرهما. من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، كان يتوضؤون جميعا، يعني الرجل والمرأة، الرجل مع زوجته، الرجل مع أخته، يتوضوا من حلة واحدة، الاثنين يتوضؤون جميعا، عايز يقول ما خلتش المرأة بالماء. وفي لفظ لأبي داود كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسدد، هذا شيخ البخاري وشيخ أبي داود أيضا فيها، قال مسدد من الإناء الواحد جميعا. ولابن ماجه كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وعن ابن عمر كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا، ندلي فيه أيدينا، يعني جملة الأثار أو هذه الأحاديث إنهم كانوا يتوضؤون من إناء واحد، الرجل مع محارمه من إناء واحد يتوضؤون. روى ابن خزيمة في صحيح يعني عبد الله بن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب، قال أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منهم. يبقى هنا حصل أنه توضأ رجال مع نساء من إناء واحد الكل يتوضأ منه. طيب هنا لما كان الرجال والنساء ودي تفيد التعميم، التعميم يبقى هنا الكل كان يتوضأ مع بعض من واحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وده محمول على أنه الرجال مع محارمهم ما أو النساء مع محارمهم من الرجال يتوضؤون من إناء واحد في عهد صلوات الله وسلامه عليه. إنما الاغتراف من الماء هنا زي ما يقولون الحافظ ابن حجر لا يصيره مستعملا، لأن الأواني كانت أواني صغار اللي كانوا يتوضؤون منها، ما كانش عندهم أواني كبار عشان يملوها مية، زي حالتنا كده ممكن نملى بانيو كامل من مية وما يتفرقش عندنا. لا، دول كانوا بيروحوا الأبار ويملى ويشيل على رقبته ويرجع ويرجع تاني يملى، فاستخدامه مية من استخدام قليل، حط شوية في كوز عشان يتوضأ أو يتوضأ هو وزوجته من هذا الماء القليل. طيب هنا كانوا يتوضؤون جميعا، كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. ابن التين يقول، وهذا نقل الحافظ عنه، كان الرجال والنساء يتوضؤون من موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة، كأنه من الإناء. فيه شيء فيه شيء. وقال يقول الحافظ ابن حجر أجاب ابن التين بما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن. هل الحديث يدل على ذلك؟ طب اللي هو يتوضؤون من إناء واحد، إنه الاحتمال الأغلب من الجميع يتوضؤون، يعني الرجل وزوجته الرجل وأخته، هذا بل إنه قد يقول البعض والمنع يكون الرجل وغير غير زوجته وغيره في قبل أن يمنع وقبل أن ينزل الحجاب، لعله. يقول عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد، يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد. يقول الحافظ ابن حجر الأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب. يبقى هنا هذا جمع الحافظ ابن حجر، إنه يتوضؤون الرجال والنساء، يا إما محمول على المحارم وهذا الأصل، أو أن يقال قبل نزول الحجاب كان يفعل هذا الشيء، فلا يحتج باجتماع الغريب مع الغريبة في إناء واحد قبل نزول الحجاب، لأن الحكم الذي بعد نزول الحجاب. نقل الطحاوي والقرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد. نقل هؤلاء الاتفاق بمعنى الإجماع، الحافظ ابن حجر بيقول وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عن ذلك، يعني إن ما زال أبو هريرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليه، وهذا الحديث حجة عليه. ونقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، قال وفيه نظر، فقد ثبت الخلاف أثبته الطحاوي، كأن المسألة اختلف فيها الفقهاء في أنه هل الممكن المرأة تتوضأ بفضل وضوء الرجل والعكس كذلك الرجل بفضل وضوء المرأة. الحديث الذي جاء في النهي عن فضل وضوء المرأة أن يتوضأ به الرجل، يقول صح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن مسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة، إن هؤلاء منعوا، وده الحديث اللي جاء فيه ذلك أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. وبه قال أحمد وإسحاق، لكن قيده بالخلوة، إن إذا خلت المرأة يعني إذا كانت وحدها، وإلا إذا توضأ الرجل والمرأة الاثنين مع بعض فلا شيء. ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في المنع وفي جواز ذلك مضطربة، يعني كأن الإمام أحمد يرى أن الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها اضطراب، والاضطراب يسقط الاحتجاج بها، ولذلك لجماهير العلماء، وكان النووي نقل الإجماع لكن تعقبه الحافظ في نقل الإجماع، النووي نقل الإجماع والقرطبي والطحاوي نقلوا الإجماع على جواز التوضؤ بفضل وضوء المرأة، تعقب هذا الإجماع الحافظ بن حجر إلا أن ثبت مخالفة البعض، إنما المخالفون قلة، والإمام أحمد يقول حتى الأحاديث الدالة فيها شيء من الاضطراب، وإن كانت صحيحة ولكن فيها اضطراب. قال لكن صح عن عدة من الصحابة المنع بما إذا خلت به المرأة، وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة، يقول إن مجموعة من الصحابة قالوا لا فيهاش حاجة يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والعكس في ذلك. أشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم ابن عمرو الغفاري في المنع، وحديث ميمونة في الجواز. يبقى هنا هذا الاضطراب اللي ذكره الإمام أحمد، إنه في حديث في المنع وحديث ثاني عن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجوز هذا ولا مانع. طب إيه الأحاديث؟ أما حديث الحكم ابن عمرو أخرجه أصحاب السنة، اللي إحنا قلنا أنها أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وصححه الألباني زي ما ذكرنا. يقول وإن النووي قال اتفق الحفاظ على تضعيفه، قال الحافظ أغرب النووي، يعني هذا غريب إنه نقل الاتفاق، يعني إنه إزاي يكون الاتفاق مع تحسين الترمذي وتصحيح ابن حبان، إنما لو قالوا إن الترمذي بيتساهل شوية في التحسين وابن حبان بيتساهل في التصحيح يبقى كلام النووي كلام منطقي، إن يقول اتفق الحفاظ على تضعيفه وهؤلاء كانوا يتساهلون في التحسين وفي التضعيف. يقول الحافظ في المنع أيضا ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أحد الصحابة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. يبقى هنا في الحديث أن الاثنين من إناء واحد يغترف جميعا، هذا يأخذ وهي تأخذ، لكن ما يخلوش الواحد وبعدين الثاني يستخدم بعده هذا. يقول رجال ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوي، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردود لأن إبهام الصحابي لا يضر. دعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد، راويه عن حميد بن عبد الرحمن وابن يزيد الأودي وهذا ضعيف، قال لا هذا ثقة اللي روى هذا الحديث. طب أم الحديث ميمونة إيه؟ قال أخرجه مسلم، أخرجه مسلم الحديث ميمونة في جواز الوضوء، إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد إناء كانت اغتسلت منه ميمونة فأراد يتوضأ منه فأخبرته منها اغتسل قد ماء لا ينجس، يبقى هنا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة رضي الله عنها، يبقى هنا خلت ميمونة به بل وقالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الترتيب المنطقي اللي تنظر فيه تقول إن ميمونة كان علمها بأنه إذا خلت المرأة بالماء لا يتوضأ به الرجل، بناء على ذلك لما هي توضأت منه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغترف منه بعدها قالت أنا اغتسلت منه، أنا اغتسلت، يبقى كان عندها علم ولا ما عندهاش علم بالمنع؟ عندها علم بالمنع، فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا بعد المنع ولا قبل المنع؟ كأنه بعد المنع منه صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. من أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن عن ميمونة قالت أجنبت، وده اللي كنت لسه بقول لكم عليه، فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة. سيدة ميمونة أجنبت وبعدين اغتسلت من جفنة ففضلت فضل في هذه الجفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت له، فقال الماء ليس عليه جنابة، واغتسل منه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث بهذه الرواية لفظ الإمام الدارقطني أعله قوم بسماك بن حرب، وهنا مهم يعني إن عشان تفهم مصطلح الحديث تقرأ الكلام زي ده كده تعرف إيه اللي فيه. هذا الحديث أعلى، يعني قالوا هذا معلول فيه علة. إيه العلة؟ سماك بن حرب روى عن أكرمة، روى عن أكرمة وكان يقبل التلقين، سماك كان يقبل، قالوا لكن الراوي عن سماك هو شعبة، وشعبة لا يحمل عن شيوخه إلا الصحيح من حديثه، يبقى استفدنا فائدة أن سماك عن أكرمة فيه كلام إلا أن يكون الراوي عن سماك شعبة، فشعبة كان يتحرى في شيوخي سمعت هذا ولا ما سمعتش، جبت ده منين، فكان يدقق مع شيوخي، فإذا جاء عن طريق شعبة يصح فهذا يصح. الإمام أحمد نظر للأحاديث من الطريقين قال هذه أحاديث في الجواز وهذا في المنع فهي مضطربة، لكن قد يقال بما ذكرناه عن ميمونة كنها قالت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنها عرفت المنع، ثم حدث الجواز دل على نسخ هذا المنع الذي كان قبل ذلك، أو يجمع بين الأحاديث بما جمع به البعض من العلماء بأنه يحمل حديث النهي عما تساقط من الأعضاء. يعني فرضنا أن المرأة خدت المية دي بتغتسل بها واقفة جوه طشت وبتغتسل كب على نفسها، المية اللي جمعت في الطشت هنا الآن هل يجوز لأحد يستخدمها؟ يقول لك لا ما يستخدمش هذا الماء، يبقى ما تساقط من الأعضاء فيها. ده جمع الإمام الخطابي. أو يحمل النهي على التنزيه، إنه نهى عن ذلك وفعله صلى الله عليه وسلم، دليل على أن النهي ليس على التحريم وإنما على التنزيه. هذا أولى، هذا أولى. إذا صحت الأحاديث ولم نقل بالنسخ ولم نقل بالاضطراب بين الأحاديث، بغايتها يقال يكره أن يستخدم الرجل الماء الذي توضأت به المرأة، وإذا فعل فهذا يرفع عنه الحدث، يرتفع عنه الحدث. يبقى هذه المسألة، إذا خلت المرأة بالماء توضأت منه هل يجوز للرجل أن يستخدمه؟ قلنا الأحاديث، قال الإمام أحمد الطالبة، فإذا قلنا بالاضطراب أسقطنا الجميع والأصل الجواز. إذا لم نقل بالاضطراب وقلنا بصحة الأحاديث بقدمنا نظرات، إما أن نقول إن حديث عائشة يفهم منه أن النهي كان قبل، حديث ميمونة يفهم منه أن النهي كان قبل ذلك، ثم لما قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه صلى الله عليه وسلم، فدل أن هذا متأخر عن الحكم الأول. يبقى الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يتوضأ أو يغتسل الرجل بالماء الذي خلت به المرأة. أو يقال يجمع بين الأحاديث، يجمع بينها بحمل النهي عما تساقط من بدن المرأة أثناء ما هي بتغتسل، يبقى لا يجوز الرجل يغتسل منه. أو أنه يقال أن الماء الذي اغتسلت به المرأة يكره للرجل أنه يستخدمه ولا يحرم، يكره ولا يحرم ذلك. لكن أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يستخدم ما بقي من المرأة، ويجوز العكس أيضا في ذلك. يبقى لن يصل الأمر للتحريم، لن يصل الأمر لتحريم استخدام الرجل للمتبقي من ماء المرأة، إنما غايته يقول يا الجواز يا الكره. طيب، في صحيح البخاري قال الإمام البخاري: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. هذه ترجمة باب البخاري، يقول باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، وكن يذكر ذلك معناه أن الأمر فيه خلاف عند البخاري. كأنه يقصد نقل الخلاف أو إثبات الخلاف. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، يعني الحكم إيه في فضل؟ إذا توضأ مع امرأتي هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن توضأ أو اغتسل مع عائشة يقول دعي لي وتقول دع لي عليه الصلاة والسلام. طيب فضل وضوء المرأة، إذا خلت المرأة والباقي منها هل يجوز له يتوضأ به ولا لا؟ ولم يذكر حكما دليل على ثبوت الخلاف عنده رحمة الله عليه. وتوضأ عمر بالحميم، الحميم يعني مية الساخنة، كأنه يقول يجوز الإنسان أن يسخن مية يتوضأ بها، وهذا صحيح. ومن بيت نصراني، يعني يقول أن الماء الذي في بيت النصارى الأصل أنه طاهر، الأصل طالما اسمه ماء الأصل أنه طاهر، مع جواز أنه يكون الإرب اللي كانت عندهم تكون من جلود غير مدبوغة الأصل، ولكن يحمل على أنه الماء طاهر أصلا إلا إن ثبت خلاف ذلك. طيب يقول لنا وتوضأ عمر بالحميم، يقول حافظ ابن حجر يعني بالماء المسخن، وجاء أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه بالماء الساخن، وكان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه رضي الله عنه. طيب يقول لنا المناسبة للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل، فأشار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل، لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه، فيناسب قوله وضوء المرأة مع امرأته، وضوء الرجل مع امرأته أي من إناء واحد، أي من إناء واحد. يعني أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل، كأنه بقى هيقول أنه هو كان يغتسل من ماء له في قمقم، يبقى أهله تبع له في الاغتسال من الماء نفسه. إن كان يعني ذكر المرأة غير موجود في أثر عمر، لكن ده استنباط استنبطه الحافظ ابن حجر من أنه كان يغتسل، يعني هيكون اغتسال من جنابة، يبقى المرأة تتبعه في ذلك، وهذا كله فيه نظر. يقول الحافظ في الأثر دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب، يعني إن عمر توضأ من بيت إيه؟ نصراني، بيت نصراني، من غير استفصال. وقال الشافعي في الأم: لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة، ما لم تعلم فيه نجاسة. يعني إنه يتوضأ بماء من استخدامه المشرك، حطه في إناء شرب منه أو كذا، يجوز أن أنت تتوضأ من الباقي منه. وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة، بفضل وضوء من توضأ يعني بالماء، أو إذا غسل منه إنسان مشرك غسل وجهه، يطلق الوضوء على غسل الوجه، فإذا غسل وجهه منه ما لم تعلم فيه نجاسة ما بقي يجوز استخدامه طالما أنه ما زال اسمه ماء. قال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنوبا. انفرد يعني بأنه إذا كانت المرأة على جنابة واغتسلت من الماء فيكره للرجل أنه يستخدمه. انفرد إبراهيم النخعي، لعله في زمانه، وإلا فالآثار تدل على ما يقول إلا بالجامع الذي ذكرناه. في أول الحديث قال لنا أنواع المياه كم نوع؟ أربع أنواع. يبقى أنواع المياه اللي هو هيتكلم عنها الماء الطهور، يعني الماء الطهور هيقول لنا أنواعه أربع أنواع. أول ماء بدأ به اللي هو الماء الذي يحرم استعماله، اللي هو الماء المغصوب، ماء طاهر ومطهر وكل حاجة، لكنه مغصوب ولا مسروق يبقى لا يجوز استخدامه، فهو لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، هذا ما ليس مباح. وماء يرفع حدث الأنثى للرجل، وده ذكرناه برضه، الذي يرفع، نعم، ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى، الماء الذي خلت به المرأة، هو ذكرها هنا. لاحظ أن الجمهور لا يقولون بذلك، الجمهور يعني باقي المذاهب لا يقولون بهذا الشيء، إنما يقولون أنه يجوز استخدامه أو أنه يكره لكن لا يحرم. هو كلامه هنا أنه يرفع ولا يرفع، يبقى يحرم استخدامه في الرفع للرجل إذا خلت به المرأة، وذكرنا الكلام اللي فيه. ثالث حاجة: ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. إيه بقى الماء ده؟ يقول لك ماء بئر بمقبرة، بمقبرة المقبرة وجواها بئر، يقول لك يعني يكره، كأنه تقززا، يعني شيء من الإيه، يعني يقرف منه أنه مية في مقبرة مليانة جثث، والجثث ممكن اختلطت بالتراب وكذا، والبئر بئر حاجة وحنفية حاجة تانية، حنفية مية داخلة جوه المقابر ما فيش كلام فيها أنه يجوز. ممكن نقول بئر، كأنه البئر هذا حيسيل إليه من التراب اللي مولود اللي اختلط بلحوم الموتى وبما سال من الموتى، فبيقول أن يكره ذلك، لكن لم يقل هذا حرام، لم يقل هذا حرام، يحتاج دليل على التحريم. ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة، يستقون مقبرة ومقبرة ومقبرة. قال في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور، ماء بئر بين القبور، وشوكها وبقلها، قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة، يعني حكمه زي حكم هذه الأشياء الكراهة، يعني يبقى هنا غاية الكراهة وليس التحريم أنه للتقزز. التقزز. لكن لو أن إنسانا توضأ بماء المقبرة هل يحرم؟ غاية ما ذكروا يكره، غاية ما ذكروا الكراهة لاحتمال أن يسيل إليه من عظام الموتى من شيء من منها شيء يجعل الإنسان نفسه تعافى ذلك، لكن لا يحرم. وماء اشتد حره أو برده، ده من ضمن الماء الإيه؟ المكروه. المكروه أنه اشتد حره أو برده مش هتوضى بكويس ولا هتغتسل بكويس. لو ان جبت الميه متقطعه طالعه من الثلاجه وجيت تتوضى بيها هتبقى عمال صعب جدا عليك استخدامها، يبقى لن تسبغ الوضوء. لكن لو انك اسبغت الوضوء خلاص الوضوء بتاعك صحيح، يبقى غايته انه يكره هذا الشيء. ميه نازله من السخان سخنه جدا بحيث انك ما انتش قادر تحط ايدك فيها، هتوضى بيها ازاي وتغسل بيها وشك ازاي تؤذي نفسك بيها؟ اذا كان الاذى يقينا يعني يبقى حرام، يحرم استخدامها لانك تؤذي نفسك. ربنا يقول ولا تقتلوا انفسكم. لكن إذا كان الإنسان هتبقى يعني الماء شديدا عليه بس هيقدر يصبغ الوضوء خلاص، يصبغ الوضوء بتاعه صحيح لكن يكره له ذلك. أو سخن بنجاسة أو بموصوب، أدخل في حاجة تانية بقى، سخن بنجاسة، المية سخنت بنجاسة يعني في الشتاء وفي البرد وعايز يغتسل فجاب شيء من النجاسات وولع فيها بقى خروق نجسة، خشب نجس، هاد السرجين بتاع الدواب اللي هي روس الدواب وولع فيه، فيقول يكره هذا الشيء، يكره يكره خوفا انه يتطاير منه شيء يقع بداخل الإناء فيكون سببا في شيء من التلويث للإناء. يقول لكن هذا ليس محرما لأنه حتى لو تطاير الشيء هيكون شيئا قليلا ويكون نجاسة مستحيلة، مستحيلة بمعنى تحولت بعد ما كانت الموجود من النجاسة خرقة نجسة أو كذا صارت فحما، فحما تحولت لشيء آخر، يبقى هنا الشيء الآخر نزل في الإناء لن ينجس الإناء لأنه النجاسة تطهر بالاستحالة، إذا استحالت إلى شيء آخر إلى فحم أو كذا فتطهر بالاستحالة. أو سخن بنجاسة أو بمغصوب، أو بمغصوب هنا أيضا ما قالش أنه يحرم استعمال لأن الماء في نفسه هو الماء بتاعك أنت، لكن الحاجة اللي ولعت بها كانت مغصوبة يبقى هنا لن تؤثر هي في الماء في أنه يرفع الطهارة ولا يزيل النجاسة، لكنه يكره هذا الشيء ويأثم من أتى بالشيء المغصوب ويجب عليه رده أو دفع ثمنه. قال لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه يعني من النجاسة. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي وصححه الترمذي. أو استعمل في طهارة لم تجب لتجديد وغسل جمعة، يعني عايز يقول انه هذا يكره استخدام، يكره استخدام. وهنا ايه معنى هذا الكلام؟ او استعمل في طهارة لم تجب، كأنه عايز يقول في طهارة تجب وطهارة لا تجب، مش كده؟ طيب الطهارة التي تجب لك الماء الذي استعمل فيها لا يجوز استعماله في طهارة اخرى، فهمت؟ والماء الذي استعمل في طهارة لم تجب يجوز استعماله في طهارة أخرى مع الكراهة. يبقى ده الكلام اللي هو عايز يقوله. يبقى هنا معناه لو أن إنسانا متوضئا على اللي بيقوله، على ما يقول، لو أن إنسانا متوضئا وبعدين جبت له حلة مية راح مغتسل فيها، نزل المية بتاعته بتاعت غسله بداخله، هذا الآن رفع حدثا ولا جدد وضوءه؟ جدد، لم يرفع حدثا. لك الماء الباقي يجوز استخدام، يجوز استخدام على كلام. طيب لو أن إنسانا محدث، محدثا أراد أن يتوضأ، جبت له حلة المية هي توضأ فيها، نزل المية من بداخلها، هل ممكن إنسان آخر يريد أن يرفع الحدث يستخدمها؟ كلامه يقول لك لا ما يجوز. ليه الفرق بين الاثنين؟ يقول لك هذا ماء رفع حدثا هنا ما رفعش حدثا آخر، وهذا الماء الأول لم يرفع حدثا إنما جدد به، فيجوز أن يستخدم مرة أخرى في رفع الحدث. طيب هنا رفع حدث فصار لا يجوز أن يرفع حدثا آخر، إيه الدليل على أنه لو رفع حدثا مرة لم يرفع حدثا آخر؟ ما فيش دليل عليها. هنا هذا مستعمل وهذا مستعمل، هذا مستعمل في وضوء وهذا مستعمل في وضوء. إيه أثر وجود حدث أو عدم وجود حدث في هذا الحدث؟ من بول، من غائط، من ريح، هذا في غير أعضاء الوضوء. إيه فرقة هذه من هذه؟ هذا فيه نظر، هذا الكلام يحتاج لدليل قوي يدل على التفرقة بين هذا الوضوء وهذا الوضوء، إن هذا الوضوء نزل من أعضائه شيء يتعلق بالحدث مثلا بحيث ما ينفعش يستخدمه مرة ثانية، وهذا لم ينزل منه شيء يتعلق، هذا في كلام لا يدل عليه الدليل، ونحتاج لدليل في المسألة. وإلا فالأصل التسوية بين الاثنين، هذا وهذا الأصل التسوية بين الاثنين. يعني ما يقول له لا يجوز استخدامه البعض يحتج بإيه؟ إذا كانوا الصحابة يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تشح منهم المياه فكانوا لا يجدون ماء للوضوء ولا لغير إلا القليل، ومع ذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا في أنية واجمعوا الباقي لتعطوه لغيركم يتوضأ به، هذا صحيح لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. ولكن فرضنا أنه حصل، جابوا حلة ضخمة جدا وإذا توضى وإذا توضى وتساقط من أعضائهم بداخل هذه الحلة الماء، إيه الدليل على أن اللي كانوا متوضئين ما تساقط منهم يجوز استخدامه، واللي ما كانوش متوضئين وارتفع الحدث ما تساقط منهم لا يجوز استخدامه؟ ما فيش دليل على هذا الشيء. ويقال إن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقتصدون في ماء الوضوء، فكان إذا توضأ أحدهم لم يبقى منه شيء. العادة إن إحنا لما بنتوضأ نفتح الحنفية على آخرها ونتوضأ بمتر مية، الصحابة لا، بياخد شوية مية صغيرة يتوضأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يغتسل الصاع اللي هي صفيحة 2 كيلو سمنة دي صغير صاع، هذا صاع لما تيجي تغتسل منه على ما تصب على راسك وعلى جسدك ايه اللي هيتسقط على الارض منه؟ مش هيتسقط الا شيء يسير جدا، مين اللي هيلم الشيء اليسير ده عشان لا هذا صعب جدا. فالاستدلال نفسه فيه نظر، ولذلك لا فرق بين ما يسيل من جسد الانسان المتوضئ من ماء يتوضأ منه وهو محدث، وبين ما يسيل من جسد انسان متوضئ ويعيد الوضوء مرة ثانية، لا فرق بين هذا الماء وهذا الماء، والأولى أنه لا يستخدم لا هذا ولا ذاك للاستقذار، استقذار الشيء أن الماء الذي ينزل يكون بما على الجسد من تراب ومن عرق ومن غير. أما الصحابة كانوا يأخذون ما يسيل من النبي صلى الله عليه وسلم، بركة أثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتحق به غيره عليه الصلاة والسلام. طيب، أو استعمل في طهارة لم تجب لتجديد وغسل دمعة، فاهمين؟ استعمل في طهارة لم تجب لتجديد إيه؟ وضوء أو غسل دمعة، بناء على أن غسل دمعة مستحب. الأذان ماشي، أذن أذن.
الله
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أنواع الماء الطهور: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباح، الأولى. الثانية: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة، وذكرنا الكلام فيه والراجح منه. الثالث: ماء يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه، الماء الذي يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه، وضرب له مثال بماء بئر بمقبرة، وما اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب، هذا يكره. العلة من ذلك أن استخدامه يصعب، المية اللي تكون شديدة السخونة أو شديدة البرودة يصعب استخدامها، الماء اللي في بئر وهذا البئر في مقبرة تتقزز منه النفوس إن ممكن يكون فيه من الموتى، من عظام موتى، من تراب اختلط بالموتى فيقوم يجعل الإنسان يتقزز من استخدامه فيكره استخدامه. لكن لا يقال يحرم استخدامه أن لسنا على يقين بأنه تأثرت به مياه المقبرة، والأصل في المياه الطهارة إلا لشيء يغيره، أو استعمل في طهارة لم تجب هنا، أو في غسل كافر، أو تغير بماء بملح مائي أو بما لا يمازجهم. يعني كل هذه الأشياء مما يكره استخدامه، يقول لنا استعمل في طهارة لم تجب يكره استخدامه، أو في غسل كافر، أو تغير بملح مائي. الماء الذي استخدم في طهارة في رفع طهارة هل يستخدم في رفع طهارة غيرها؟ الأصل يجوز، الأصل يجوز إلا لمانع، ولكن النفس تعافو ذلك. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أن المية اللي تنزل منهم يأخذها حد ثاني يتوضأ بها، كانت المية قليلة الباقية منهم، وما كانش العادة أن يأمرهم اجمعوها عشان حد تاني يستخدمها. يبقى هذا أو هذه العادة إشارة إلى أنه ما بيستخدمش مرة ثانية، إنما الكلام طب لو استخدم، لو استخدمها هنا فرقوا بين ما استخدم رفع حدث وما استخدم لغير رفع حدث، جوزوا الثاني مع الكراهة ومنعوا الأول وحرموا. هنا الفرق بين الاثنين لا يتضح، الفرق بين الاثنين ان هذا يحرم استخدام ورفع حدث اخر وهذا يكره فقط، وخاصه اذا ذكر او استخدم في غسل كافر، في غسل كافر يعني لكن يكره لو كافر استحم في طشت ميه، الميه اللي في الطشت هل يجوز لمسلم ياخذها يتوضا بها؟ بيقول لك يكره ذلك، يكره ذلك، يكره ذلك، يعني لو توضا بها يبقى وضوء صحيح. ولو أن مسلما اغتسل غسل جنابة في مثل هذا إنه لا يرفع به حدث، طب هنا كأنه الكافر أفضل من المسلم، إن مية الكافر النزل منه غايتها إنه يكره استخدامها، ومية المسلم إنها لا ترفع الحدث، بعد ذلك لو قضى بها هنا يحرم الوضوء بها، هذا فيه نظر. لكن الاثنين لا يستخدمان، أن النفس تعاف ذلك، النفس تتقزز من ذلك، فلا يستخدم لا دا ولا دا، لا لازم من، لكن التفرقة بأن هذا يكره وأن هذا يحرم، أو أن هذا يرفع الحدث وهذا لا يرفع الحدث، هذا فيه نظر. وكيف يكون المية النازلة من أثر الكافر تكون هي رافعة لحدث مسلم دون المية اللي تنزل من جسد مسلم؟ وهنا يعني التفرقة إيه اللي فرقوا، قال إن هذه مية رفعت حدث، طيب رفعت حدث مرة إيه المانع ترفع حدث مرة ثانية؟ هي أولا المية اللي سالت من جسد الإنسان الكافر، فمسألة أنها لا ترفع الحدث مرة ثانية مع أنها باقية وباقية على طهارتها، يعني لم تتغير، بفرض أن المية زي ما هي ما بقتش اسمها حاجة تانية، ما بقتش اسمها مية بصابون، اسمها مية بعرق الإنسان اللي عمل بها، هي مية طاهرة باقية على ما هي، فالراجع أن هذه رافعة للحدث، وإن كان يكره في الاثنين استخدام هذه وهذه لأنه لا تأمن الميكروبات فيها ولود أشياء يتقزز منها الإنسان أن يستخدمها مرة ثانية. قال أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، يعني عايز يقول أن بعض أهل العلم قالوا أن الكافر لو اغتسل بهذا الماء هذا يسلبه طهورية، هو يختار أنه لا ما بيسلبوش بس يكره استخدامه خروجا من الخلاف. أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء، يعني مية تغير بملح، عايز يقول المية بتاعت البحر هي خلقتها كده، ربنا خلقها كده، لكن انت جبت مية فطشت وبعدين كب عليها ملح حيث تغيرت اسمها مية بملح، يكره ذلك. وإيه اللي دفعك لأنك تملح هذه الماء من غير إرادة لعمل شيء؟ يمكن كان حيطبخ حط في المية ملح وبعد ذلك رجع في كلامه بقت المية اسمها ماء بملح، هي مية، والملح هو نفس الملح الموجود في ماء البحر، فالراجح أنه يجوز استخدامها في الوضوء وفي رفع الحدث أو بما لا يمازجه. هنا الكلام كل الحاجات دي في إيه؟ في ماء يكره استعماله، مش يحرم استعماله، يكره استعماله. أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواع. يعني عايز يقول إن هذه الأشياء لما بتقع في المية، وحتى لو تغير المية فيها تغير مجاورة وليست مخالطة، تغير المخالطة لما نجبت الشاي حطيته فيه وغليته هنا اختلط به دخل به بقى اسمها شاي، إنما حطيت قطعة كافور جوه مية، جبت قطعة مسك وشمع حطيته جوه مية تغيرت الريحة، لكن هي مية. التغير مجاورة، إنه زي إيه؟ تغير مجاورة. فرضنا عندك إناء بلاستيك ريحته متغيرة، بس حطيت فيه مية، المية هي، لكن ريحة الإناء طبعت على الماء فتغير الماء الرائحة بتاعته بقت ريحة الإناء. هذا التغير تغير مخالطة ولا مجاورة؟ مجاورة، لأنه أنت ما حطيتش حاجة بحيث تختلط بالماء، لا، ده هو الريحة موجودة في البلاستيك انتقلت للمية من البلاستيك اللي موجودة فيها. فعلى ذلك هنا التغير تغير مجاورة، فيقول طالما أنه لم يخالط ولم يمازج يجوز استخدامه، ولكن يكره ذلك لتغير الرائحة مثلا وخروجا من الخلاف. العود القمري يقول أنه موضع اسمه قمار ينسب إليه العود القمري، هذا في بلاد الهند، يعني عود يأتي من هناك ريحته طيبة زي أنواع العود، يعني قطع الكافور معروفة، الدهن على اختلاف أنواعه، يعني طيب على هيئة قطع تحط في المية. هنا التغير مش زي الشمع، زي الشمع لما يقع في المية حتى لو أخذت منه شيء من الريح من ريحة الشمع لكنه لم يختلط بها، لم دايما هو في مكان والمية ما بيدخلش ببعضه، بحيث أقول تغير مخالطة ومزجة، يعني مش ممكن مهما قلبت الشمع أنه هو هيختلط بها، لا، هيقوم على الوش عمره ما هيختلط بالمية. وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، يعني عايز يقول في معناه في الكراه، في الكراه انه برميل كان محطوط فيه بلاك ومحطوط فيه شيء وتحط فيه مية هتلاقي في ريحة جاز في الماء، والتغير تغير مجاورة البتاع، فيجوز انه يستخدم مع الكراه. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، يعني إنسان يستخدمه في الاستنجاء يقول لك يكره ذلك، إن ماء طيب وماء طاهر وماء إنه الطعام طعم وشفاء سقم، إزاي يستخدمه في إزالة النجاسة وهو يقوم مقام الشرب ومقام الطعام؟ لا، لا يستخدم، ولكن لا يحرم. فرضنا ما لقاش إلا هذا الشيء يبقى على ذلك استخدامه أولى من تركه. لا يكره الوضوء والغسل منه، لا يكره الوضوء والاغتسال من ماء زمزم لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، هذا رواه أحمد عن علي وحسنه الألباني. وعنه يكره الاغتسال، يكره الغسل من ماء زمزم، لقول العباس رضي الله عنه لا أحلها لمغتسل، لا أحلها لمغتسل، إنما العباس مش هو بيحل ويحرم، لكنه بيقول يعني أكره ذلك للإنسان ليغتسل، لا ما بيحش لأحد، لأن العباس كان من ضمن اللي هم بيستخرجون ماء زمزم، إحنا نتعب فيها ونطلعها وبعدين تاخدها تغتسل بها أنت، فكأن الأمر يعني إن إحنا بنتعب فيها وأنت تاخدها اشربها، لكن مش لتغتسل بها. وخص الشيخ تقي الدين، هذه أول مرة يتكلم عن تقي الدين اللي هو ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب الكراهة بغسل الجناب، خصها أو خص الكراهة يعني يكره استخدامه في غسل الجناب، أنا غاية ما قيل فيها ذلك أنها يكره لكن لا تحرم. وبعدين اغتسلها في غسل أو استخدامها في غسل، استخدامها كثير، يعني بدل ما أنت لوحدك تغتسل بها خلي 20-30 واحد يشربوها، واستغتسل أنت بأي نوع من أنواع المياه الأخرى. طيب النوع الرابع ماء لا يكره استعمال، يبقى الأولاني كان يحرم، الثاني يرفع حدث الأنثى على خلاف، الثالث يكره استخدامه، الرابع لا يكره استعماله اللي هو باقي المياه، ماء البحار والآبار والعيون والأنهار. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. طيب إيه والخياطة ما لا يكره استعماله؟ مية البحار، مية الآبار، مية العيون والأنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة. بئر بضاعة لما يجي حكم هيبقى حكم لكل الآبار، ويبقى الحكم بقى للأكبر من الآبار كالبحار والأنهار. فهنا بئر بضاعة هذه قال لنا فيها إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. طب هذه البئر، بئر بضاعة، جاء في الحديث أنها بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، والنتن يعني لا يتخيل أبدا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا في هذا الشيء، أنه بير مية الناس تشرب منها يرموا فيها الحيض اللي الخروق بتاعة الحيض، المرأة تمسح بها الحيض وترميها، هذا مستحيل، هذا فيها لعنة، ملعون اللي يفعل هذا الشيء. لا، هنا ما حدش من الصحابة يفعل هذا الشيء، ولو أن لحوم الكلاب هيخبر الكلب الميت يرمي داخلها، لا. المقصد من ذلك أنه هذه أشياء تحدث بالرياح، تحدث بالتراب، تحدث بأشياء تكون سببا في ذلك، لكن حد من الصحابة يفعل، مستحيل يفعل هذا الشيء. يبقى يلقى فيها، يبقى الرياح تهب تطير مزبلة القوم في مكان، يطير من الزبالة أشياء قد تقع فيها، قد يحدث ذلك. قد يأتي السيل، السيل وبعدين يجرف، السيل يجرف وشيل يروح، نزل فيها أشياء، قد يأتي كلب يشرب منها وبعدين يموت ويقع فيها، ينزح الناس البئر ويرمي الكلب لمكان. يبقى هنا لا يتعمد أحد أبدا يفعل ذلك، وإلا هذه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، فذكر فيها موارد المياه، هذه الأبار موارد المياه، يعني المكان اللي أنت لو قزرته فدعا عليك إنسان باللعنة يستجاب له في ذلك، يستجاب له في ذلك. يبقى هذا يحرم أن يفعل إنسان أن يقذر آبار المياه. يبقى هنا بئر بضاعة كانت في مكان مكشوف بحيث أنه لو جاءت السيول تروح نزلة بالأتربة بالأشياء المحملة فيها من قمامة وغيرها تأتي عليه، فيكون يجدون فيها هذه الأشياء، يعملوا ينزحوا يشيلوا منها الحيض واللحوم الكلاب ويشيل منها وبعد يتوضأ منها، وإلا مين من الناس أنه حيتوضأ الكلب ميت قدامه جوه البير وينزل يتوضأ؟ هذا ما يكونش أبدا. فعلى ذلك ما تحملش الحديث على أنه بير مليانة بهذه الأشياء صارت نجسة الآن هذه البئر، لكنهم كانوا ينزحون منها ذلك ثم بعد ذلك يتوضأ منها أو يرتسم، هل ممكن نفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إدى حكما عاما إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طالما أنه ماء كثير، وإنه هذه الأشياء عارضة تعرض تقع فيه أحيانا والناس تزيل هذه الأشياء، خلاص رجع البئر لطهارته مرة ثانية. وفي الحديث أرأيتم لو أن نهارا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هل يغتسل فيه أحدكم؟ يبقى نهر قدام بيتك أنت تغتسل فيه والتاني والثالث والرابع ومع ذلك لم يتغير هذا النهر، يبقى يجوز لك أنك تغتسل من ماء النهر حتى لو كان غيرك وثالث ورابع ومية اغتسلوا من هذا الماء. والحمام، الحمام يقول لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، المعنى الحمام هذه أصل الكلمة أخذ من الحميم ومنها الحمى، الحمى السخونة، فهنا الحمام معنى المكان الذي يسخن فيه الماء، وما كانش كل الصحابة في بيوتهم ما يقدرون معه على أن يسخن الماء في كل وقت، فكانوا أما فتحوا البلاد ودخلوا بلاد الشام وغيرها وجدوا فيها حمامات، وجدوا في هذه الباب حمامات في هذه البلاد، فكانوا يدخلون ويغتسلون فيها ولا ينكر أحد ذلك. طبعا الغسل بضوابط شرعية أيام الصحابة كانت موجودة، فدخلوا الحمام ورخصوا فيه، لكن بعد ذلك جد من أنكر ذلك ومنع، لما حصل الخلل في هذه الحمامات وانكشفت فيها العورات، بدأ الفقهاء يتكلمون عن المنع من الدخول في هذه الحمامات. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذكرته عائشة: إن أهل هذه البلاد تدخل نساؤهم الحمام، فمنع من ذلك، منع من ذلك حتى لا تنكشف المرأة، يكون صاحب الحمام رجلا فينظر إلى المرأة وكذا، فمنع النساء من دخول الحمامات، للحمامات العمومية ليدخل فيها أي أحد. وبعد ذلك أغنى الله عز وجل بما صار في البيوت من تسخين للمياه ومن حمامات. أهو شوف في الحديث الذي رواه أحمد من حديث عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام. المرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر ما تخلعش ثيابها في غير بيتها، وإلا فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا وهتكت ما بينها وبين ربها من ستر، أو الستر بينها وبين ربها. فليس للمرأة أن تنزع ثيابها في غير بيت زوجها إلا أن يكون في بيت محارمها عند أبيها عند أمها، لكن في حمام عمومي أو في بيت غريب لا. ليس المرأة أن تنزع ثيابها في مكان يدخل فيه الناس وقد يتطلع إنسان إليها في هذا المكان. روى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل منه، يعني حلة كبيرة أو إناء كبير، فهذا صحيح. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل بالحميم، نفس المعنى أن ما يسخن من الحميم ماء مسخن. ولا يكره المسخن بالشمس، ولا يكره المسخن بالشمس، وهذا يعني جاء عن الشافعي أنه كرهه، وكراهته إنما قال بما قصد تشميسه، ورجع الأمر الأمر الطبي، إذا كان طبيا هذا يؤذي الناس يبقى على ذلك لا يفعل، وإلا في الحديث الذي فيه إنه يورث البرص هذا حديث موضوع زي ما قال الشيخ الألباني رحمه الله، حديث لا تفعلي فإنه يورث أو يورث البرص، يعني الماء اللي يسخن بالشمس اللي يغتسل به واظب على ذلك ممكن يحصل عنه برص، يعني بهاق، وبعدين يبيض الجلد ببرص. الشيخ الألباني يقول موضوع، والدارقطني يقول يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمرو الأعسم وهو منكر الحديث، هذا متروك وذاك منكر، فحكموا على الحديث بأنه موضوع. ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه، يعني عايز يقول إن الشافعي قال تكره الطهارة بما قصد تشميسه، يعني عايز يقول المية اللي أصلا محدش أصلا يشمسها لا شيء، طب إيه تفرق بين ما قصد تشميسه ولم يقصد تشميسه؟ لا فرق بين هذا وبين ذلك. لكن الشافعي في كلامه يذكر ذلك إنما منع منه من جهة الطب، لأن الأطباء في عصر قالوا ذلك، أن الماء المسخن هذا مسخن بالشمس، يعني يتحط تحت الشمس عشان يسخن، لما بيستخدمه الإنسان بيحصل له شيء بيحصل له برص، فالشافعي قيد بذلك، إذا كان الأطباء قالوا هذا شيء فعلا من التجربة بيحدث يبقى على ذلك لا، لا يستخدم ويكره، هذا كلام صحيح. أي شيء سبب طبيا أنه يؤذي الإنسان يبقى على ذلك يكره أو يحرم استخدامه، وهنا لم يثبت طبيا هذا. والمتغير بطول المكس، يعني انه مما يباح استخدامه ولا يكره، الماء المتغير بطول، يعني بير ميه الميه فيها ركده والميه فيها ما زالت ماء مش حادث، بس مع عدم الحركه بدات تتغير شويه بلون او بغيرها، يسمون ماء الآجن، بدا طعم الميه يبقى فيه شيء من المراره. قال ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ عنه ان الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين، يعني ابن سيرين منع من ذلك. الماء الآجن هو المتغير الطعم واللون، يقال ماء أجن، الماء يأجن أجنن وألون، بمعنى تغير الطعم وبقى فيه مرارة من كثرة ما مكس في المكان الذي هو فيه. ويمكن أحيانا أنت بتلاحظ لو حتى جلد المية حطت فيه 10 لتر 20 لتر وسبته فترة طويلة، تيجي تفتح جلد تلاقي رائحة متغيرة رغم أنه مية عادية وأنت مليها بالحنفية وهتضع فيها. فالمية لما تمكس في مكان بيحصل لها شيء من التغير، فغايتها أنه يجوز استخدامه في الوضوء وغيره، لكن إذا كان أنه يؤذي في الشرب فلا داعي لشربه. وكذلك ما تغير في آنية الأذن، الأذن لو جمع أديم يقول لنا أذن يعني آنية الجلود، آنية من الأسقية يعني من الجلود. يبقى هنا إذا كان متغيرا من هذا كثير، تلاقي الشنطة لما تشتريها جديدة لها ريحة، لها رائحة، الجلد هو مطبوخ جديد له رائحة، فإذا خيطوا منه قربة وحطوا فيها مية وقعدوا مية عندهم يومين ثلاثة، ريحة الجلد موجود في الماء، ومع ذلك يجوز استخدامه سواء في الوضوء أو في الغسل أو في غير ذلك. والنحاس لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأذن، وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها. يعني في سفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه المية اللي معاهم موجودة في أسقية، والأسقية هذه من الأذن. وإحنا الآن يمكن أنت لو جبت مية زمزم من السعودية وجبتها هنا وسبتها شهر عندك في البيت في الجلكن مقفول، الجلكن مش محطوط في ثلاجة، تفتح تلاقي ريحة الجلكن متغيرة، ريحة متغيرة. فهنا تغير هذا لا يؤثر في الماء، إن الماء لا يقال أنه يحرم ولا أنه يكره ولا كده، هو الماء ماء ولكن رائحة تتغير به. أو بالريح من نحو ميتة، قال في الشرح ولا نعلم في ذلك خلاف. هنا من نحو ميتة المعنى أنه قد تكون الميتة موجودة على شط الترعة على الشط، ولكن رائحتها تلاقي أن جيت عند ترعة شامم الريحة فيها في الترعة كلها، إن هنا مش معنى أنها خالطتها فيجوز استخدام هذا الماء. لكن لو أن الميتة في مكان بحيث أن تحللت في المكان تغير بالتحلل، لا دي صارت ممزجة الآن ومخالطة، استخدامك لهذا الماء استخدام لشيء من الميتة الموجودة فيه، بل لا يجوز هذا الماء. أو جرية الماء هذه أنت مستيقن هذه فيها نجاسة، واستخدامك استخدام للنجاسة هذا لا يجوز. لكن إذا كان اختلطت في مية البحر كل مية النهر الجارية بحيث أن لا أنا مش شايف حاجة ولا أثر ولا شيء، يبقى يجوز استخدامها على الأصل. إنما الجارية اللي قد يكون فيها ميتة وحولها خلطها هذا الماء بحيث أن إذا استخدمت هستخدم النجاسة بتاعت الميتة، هذا ممنوع. يبقى التغير بالريح أن رائحة الماء تغير لأن جاوره شيء، بقرة ميتة على البحر، حمار ميت قرب النهر، الريحة انتقلت للماء، يجوز أنه هذا الماء يستخدم إلا إذا اختلط بجسد هذا الشيء، صار الآن اختلاطا ممازجة ما هياش من المجاورة. أو بما يشق صون الماء عنه، أو بما يشق صون الماء عنه، الطحالب جمع طحلب وورق شجر، ما لم يوضع احتراز، يعني عشان ما حدش يقول طب وانا لما بجيب حبة ورق جوافة وبعدين بحطها في مية وانقعها بصبح تاني يوم بلاقي المية بقول ده مية جوافة بستخدمه عشان الكحة عشان مش عارف ايه. طيب هنا ايه الفرق؟ يقول لك هنا انت قصدت ان جبت المية وجمعتها في حلة وسبتها نقعت فيها الورق لغاية ما تغير الماء منه تغير مخالطة. لكن إذا كان مية الترعة وحواليها أشجار والأشجار بتسقط فيها الأوراق بتاعتها، أنت لم تتعمد هذا الشيء، هذه طبيعة خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى، فعلى ذلك هذا لا يؤثر فيها طالما أنك لم تقصد وضع هذه الأشياء. يبقى أو بما يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق شجر ما لم يوضع، وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما، مية زي ما تبقى السفن واقفة في الترع ولا على الأنهار بيصلحوا فيها وتلاقي بيقع منها زيت بداخل البحر أو بداخل النهر، بينزل منها الجاز بتاعها فيها، فتلاقي في شيء من التغير موجود بسبب هذا الشيء. ولكن مية الضرعة ماشية، إن الريحة اتغيرت، إنما المية صافية ما زالت موجودة، يجوز استخدامها ويشق صون الماء عن هذا الشيء. المراكب اللي سايرة في الضرعة ولا في البحر ما بتسيب مكلفات منها، يشق صون المكان عنها، هتعمل إيه فيها؟ فهنا مش هنقول مية البحر صارت نجسة أو إن هي صارت مقيدة، لا، ولكن لا يزال يجوز استخدامها سواء تحلب ولا إن مرت المية على كبريت ولا ترمى فيها الكبريت أو قار وغير ذلك. ورق الشجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوها، لأن ذلك كله يشق صون الماء عنه، صون الماء عنه. قال النووي في المجموع: لا تعتبر في المغير لمجاوره مجاورته لجميع أجزاء الماء، فإن ذلك هو المخالط. هنا عايز يعني يفرق لك بين المخالط والمجاور. المجاور زي ما قلنا في السقاء، السقاء جركن المية هذا مجاور، لكن المخالط الحاجة اللي اختلطت فيه، زي ما جيب مية وعصر فيها ليمون، هذا مجاور ولا مخالط؟ هذا مخالط ومازج. لكن انه جركن الميه من الجنبين عليه اي حاجه، ريحه ايدك جت على جركن الميه مليته ميه، فهنا هذا تغير المجاوره ريحه الجركن نفسه، انه مر على شيء غير من الرائحه شيء. يقول لنا: بل يكفي مجاوره بعضه كما في الدهن والعود، وهذا هو الفرق بين المخالط والمجاور. هذا كلام ابي عمرو، يعني عايز يقول انه لا تعتبر في المغير لمجاوره مجاورته لجميع اجزاء الماء، المجاوره لجميع، ولكن قد يجاور جزءا من الغطاء بتاع الجركن، ممكن يلامس الماء الذي فيه يكون الغطاء نفسه متغير بجاز بحاله فغيرت الرائحه، هذا ليس ممازجا له ولكنه مجاور له، فتغير مجاوره. يقول: لكن الذي يجاور جميع الماء بحيث المية كلها تمر عليه وتختلط به، يقول هذا المخالط، هذا هو المخالط. يقول الماوردي: للكافور ثلاثة أحوال: حال يعلم انحلاله في الماء فيسلب لأنه مخالط. عايز يقول يعني لو كمية كافور كثيرة ونزلت في الماء ودابت تماما فخالطت الجميع، هذا مخالط. طيب: حال يشك فيه فإن تغير بطعم أو لون يسلب، بطعم يعني دقت المية لقيت طعمها كافور، أو اللون بتاعه سلب لون الماء، لقيت بقى لونه زي اللبن الآن، يبقى مجاورة ولا مخالطة؟ هذا مخالطة، يبقى تغير الآن. وإن تغير برائحته فوجهان، الراجح أنه لا شيء. هذا كلام الماوردي. طيب، الماء يبقى كان نوع من أنواع اللي هو الطهور. الطهور قسمنا لكم نوع؟ أربع أنواع، اللي هم بدأ بالذي يحرم، مش كده؟ واللي يليه اللي هو يحرم على الرجل استخدامه بعد المرأة، اللي هو ما خلت به المرأة، يبقى يحرم ويحرم في حال. الثالث اللي هو الماء الذي يكره، الرابع الذي يباح. يبقى هو بدأ بالحرمة، وبعدين الحرمة في حال، وبعدين كراهة، وبعدين الجواز أو الإباح. يبقى ده الماء الطهور. طيب بعد الطهور هيبقى في ماء إيه؟ طاهر. يبقى الماء النوع الثاني وهو الماء الطاهر. يقول: الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. يبقى هذا الماء الطاهر أقل درجة من اللي فات. يبقى اللي فات كان طهورا في ذاته مطهرا لغيره، لكن هذا الماء طاهر، إنما ما يقواش أنه يطهر غيره، يبقى هو طاهر في نفسه فقط، يبقى استخدامه في أي شيء إلا في رفع الحد أو إزالة النجس. طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، استغنى في أي حاجة إلا في هذين، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه حتى صار يسمى صبغا أو خلة أو طبخ فيه فصار مرقة، فيسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. قال في الكافي بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل. يعني لو إن إنسان جاب خلا عشان يتوضى به ما ينفعش، فكذلك لو حط الخل على الماء صارت اسمه الآن مية بخل، هنا ما يجوز إن هو يستخدمه في رفع الحدث، لابد أن يكون ماء طهورا طهورا طاهر في نفسه، مش مقيد بشيء، لابد يكون اسمه ماء، وهذا اسمه ماء، اسمه خل الآن أو اسمه شاي أو اسمه ماء بليمون أو ماء بصابون، كل هذه الأشياء صار الماء فيها مقيدا بطاهر. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. إن زال التغير بنفسه، يعني إذا كان الماء ماء طاهرا ليس طهورا، وزال التغير بنفسه يعني من غير إضافة حاجة له، من غير إضافة حاجة له، يقول لك يرجع تاني للطهور، كأنه يعني بيقيس هذه المسألة على مسألة تخليل الخمر. تخليل الخمر يعني الخمر إذا تحولت إلى خل وحدها يبقى زال تخمره بنفسه وحده من غير ما يحتاج أن يحط فيه حاجة، بعد صار خلا يجوز استخدامه إنه خل هذا الخمر إذا تخلل. لكن إذا تعمد إنسان إنه يخلله لك هذا لا يجوز، لا يجوز حتى يعني مفسد الزرائع، مفسد الزرائع. وإن كان هنا صار خلا هنا صار خلا، ونفرق ونقول إنه هذا خل أو هذا خمر تحول إلى خل وحده بقضاء الله وقدره تحول، وهذا خمر تحول بفعل إنسان إنه فعل، النتيجة في الحالتين إن هذا خل وهذا خل، هذا الراجح إن النتيجة هذا خل، الراجح إنه يجوز استخدام الخل هذا. ويتحرم الوسيلة، وتحرم الوسيلة يعني إن إنسان يشتري الخمر يقول بدعوى إنه يخلله أو يصنع الخمر له، ولكن أنا شأني حين أشتري الشيء سواء إن هو اشترى خمرا وخلله بنفسه تخلل ولا حطه في الشمس ولا حط له حاجة خللته، الآن أنا أشتري خلا ما ليش دعوة بالصناعة اللي صنعت هذا الشيء، ودي بتعمل مشاكل كثيرة عند الإخوة، يقعد لما يدرس في تانية إعدادي ولا في تالتة إعدادي تخليل الخمر وإن مرحلة المراحل تبقى إيه، ويبقى شاطر في العلوم يطلع يوجع دماغنا بعد كده تخلي في السوق حلال ولا حرام. الخل طالما اسمه خل، إزازة خل، ما ليش دعوة بالصناعة بتاعتها، أنا ليه دخل بالخل الذي أنا أشتريه الآن، كان إيه في يوم الأيام الذنب على صاحبي اللي هو بيشتري خمور ولا بيعمل خمور ويخللها وكذا، لكن أنا حين أشتري أشتري خل، ما اشتريتش حاجة تانية، ما صنعتوش، يبقى هذا خل أنا أشتريه، يبقى ما تعملش حدوتة حوالين الخل اللي موجود في السوق وتضيق على الناس أمرا وسعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومش كل مسألة هتدرسها في الفقه لازم الكلام اللي موجود في كتاب يكون هو الكلام الصواب، مش كل كلام يكون فلان رجحه يبقى هو ده لازم يكون صواب. المسائل إنه في حالة عم بها البلوى وإن الناس كل الناس يحتاجون إليها، فلما أجي أضيق على الناس لا ممنوع، قد تمنع نفسك أنت حر ورعا، إنما لا تلزم الناس بالورع، الناس حين يشترون من المحل بيشتري الخل، لو جيت لإنسان وعدت بشرحة طريقة الخل يقول لك والله الله ما أنا فاهم حاجة بلي بتقول، أنا مش فاهم ليه بيعمل إيه، أنا مالي ولا الصنع، أنا بشتري خل، هذا خل ولا مش خل، خل خلاص يبقى خل حلال، يبقى ما توجعش دماغ الناس بأنه حرام عشان يوم ما كانوا بيصنعوه تحول، ويقينا أنه أي شيء حيتحول لخل في أثناء مراحل التصنيع حيتحول يتخمر، حيتخمر. وحتاخدوا مسائل الأطعمة من هذا الباب، اصبروا لما تدرسوها تبقوا إيه تتكلم في المسألة من غير ما تتسرع في الحكم على طعام الناس بالحرم. الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. يبقى استخدامه في أي شيء، لكن مش هتتوضى به ولا هترفع به الحدث. يقول هنا أنه سلب طهورية، يعني ما بقاش متعدي أنه يطهر غيره. قال في الكافي بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. من الطاهر، طيب ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث، وهذا بنسميه طاهرا، وهو في الأول قال لي طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث، طب بلاش رفع الحدث. من الطاهر ما كان قليلا، مية قليلة واستعمل في رفع حدث، يعني واحد يتوضى به، واحد يتوضى به ليرفع الحدث، هذا طاهر. بيقول يجوز استخدامه، ده في أول كلامه، في غير رفع الحدث وزوال الخبث. طب لو واحد عايز يستنجى به، ما هنا هذا اسمه مية ولا حاجة تانية؟ اسمها مية. إنسان اتوضى جوه حل، المية اللي سقطت منه هذه مية ولا حاجة تانية؟ مية. هنا ما حدش يتوضى بيها، ماشي، ما حدش يتوضى بيها، طب ما حدش يستنجى بيها، طب ليه؟ ايه اللي حصل في هذا الماء عشان لا يستنجى به انسان انه لا يزيل الخبث؟ لا، هذا يحتاج دليل قوي في هذا الشيء، والا فانت هتقول لي الميه اللي استخدمها الكافر في انه اغتسل بها يكره ان تتوضا انت بها، يكره يعني معناه يجوز ان يتوضا بها. طب أزيل بها الحدث ولا ما أزيلش بها الحدث؟ إذا كان توضى بها يزيل بها الحدث. بقى المية اللي نزل من مسلم توضى بها ما يجوز استخدامها والناس من كذا؟ لا لا، هذه فيها نظر، هذا الكلام ما يدخلش العقل. فعلى ذلك الراجح أن طالما اسمه ماء يجوز أنه يستنجي به. إذا قلنا لا تتوضى به من باب الاستقذار، مش من باب أن مسلم توضى به، مسلم توضى به لا يجوز لآخر يتوضى به، ويجوز المية النازلة من جسد الكافر أن المسلم يتوضى بها، هذا فيه شيء من النظر. خاصة هي المية، أنت ما تاخدها دي وتاخدها دي وتحللها هيطلع فيها إيه المية؟ إيه اللي فيها اللي يمنع دي مية وهذه مية النازلة من على المسلم وعلى الكافر؟ لذلك الصواب فيها أنه هذا الماء وإن توضأ به مسلم فلا يتوضأ به آخر استقذارا فقط، استقذارا، يبقى من مسلم أو من كافر. لكن لو أنه فعل هذا الشيء الراجح أنه توضأ هذا ماء، طالما أنه باقي على أصل خلقته وأنه ماء ولم يتغير بشيء، مش شايفه ماء اتعكر صار عكر، لا، مية زي ما هي مية، الراجح أنه يجوز استخدامها سواء في الوضوء أو في إزالة النجاسة. طيب يقول فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه. طيب صب على جابر من وضوئه معناه أن النازل من الوضوء هذا طاهر، ما زال طاهرا كما هو، وصب على جابر به يبقى ماء مبارك من النبي صلى الله عليه وسلم، صب على جابر من وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث صلح الحديبية، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، على وضوئه صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يقتتلون، يعني الصحابة كل واحد بيشح بنصيبه من النبي صلى الله عليه وسلم على غير، أنه يحاول يأخذ اللي يسقط من النبي صلى الله عليه وسلم يمسح به وجهه أو يشربه أو أنه يمسح به بدن ويعفى عن يسير. كل هذا اللي بيذكره عايز يقول أنه الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ طاهر ولا ليس طاهرا؟ طاهر. الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ هذا طاهر، بس هو عايز يقول برضه انه طاهر بس ما حدش تاني يتوضا به، ما حدش تاني يتوضا به. في مساله انه لا يتوضا به احد، نقول لا يتوضا به استقذارا شيء، ولانه لم يعهد عن الصحابه انه كان ينتظرون وضوء بعض عشان يجمعوه ويعيدوا الوضوء به مره ثانيه. لكن لو فرضنا ان انسانا فعل هذا فلا يوجد مانع شرعي يقول ان هذا لا يرفع الحدث مره ثانيه لانه رفعه مره اولى. ويعفى عن يسير، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم كانوا يتوضؤون من الأقداح. الأقداح الكيزان الصغيرة جمع قدح، جمع قدح. طيب يبقى هنا يعفى عن اليسير، اليسير يعني عايز يقول المية اللي متساقطة من أعضاء المتوضي نزل شيء يسير في الماء القليل، لا شيء يعفى عن اليسير في ذلك. من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفعه حدث، هذا طاهر، ويعفى عن يسيره وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم كانوا يتوضؤون من الأقداح، وأنه من الممكن ينزل في القدح شيء من الماء اللي توضأ به الإنسان. أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب إذا ما زال الكلام عن طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يقول لنا من ضمن هذا الطاهر ما انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. عايز يفرق بين نوم ينقض الوضوء ونوم لا ينقض الوضوء. نوم لا ينقض الوضوء يعني إنسان جالس متمكن من نفسه، يبقى أي حركة بيعملها بيبقى شاعر بحركاته فيها. إنسان تاني نايم على الأرض أو على السرير راح في النوم مش داري بنفسه، يبقى هنا الآن نوم مظنة نقض الوضوء، عدم تحكم الإنسان في نفسه. ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين كاء السهي فمن نام فليتوضأ. العين السهي بمعنى الدبر، يعني كان العين رباط الدبر يمنع خروج الشيء، الإنسان بيكون داري وهو صاحي، فمن نام فليتوضأ. وبعدين ذكر لنا هنا في الحديث أنه إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله ثلاث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، هذا واجب. واجب إذا كنت حتتوضى من حلة من صحن فيه ماء وانت أي من نوم ما تحطش إيدك في الإناء على طول، ولكن كب من الإناء على يدك خارج الإناء لغاية ما تطمن إيديك استنقذت ابقى خد من الإناء. طيب قال لنا إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، المعنى إنه قد تكون اليد مرت على نجاسة، وخاصة إن كانوا في الماضي يستخدمون الاستجمار بدلا من استخدام الماء في أثناء في التطهر من الحدث. إذا كان الاستجمار والإنسان يده مرت على فرجه أو مرت على دبره بيهرش بيحتك فإيده مرت عليها ولعله أثر من النجاسة كان باقيا، يبقى يده صار فيها نجاسة الآن وضعها في الإناء. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تحطش إيدك في الإناء، كب من إناء على يدك الأول اغسل، لا تدري أين باتت يدك، اغسل يدك خارج الإناء بعد ذلك ضع يدك في الإناء، إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب يبقى الآن إن أحدكم لا يدري، لا يدري، هل هذا يقين ولا هذا ظن؟ هذا ظن. طيب إذا كان الماء طهور ولا يتغير إلى نجاسة إلا بيقين ولا بظن؟ إلا بيقين. طيب الذي وضع يده في الإناء الآن نجس الإناء ولا لم ينجسه؟ في شك، احتمال واحتمال، احتمال واحتمال، نقول الإناء طاهر بيقين صحيح، لم تتغير هذه إلى نجاسة إلا بيقين مثله، والأصل أن اليد طاهرة بيقين لا تتغير إلى نجاسة، والحديث قال لك إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري، فإن كان يدري أنها باتت على طهارة يبقى اليد طاهرة، كان يدري أنها باتت على نجاسة اليد نجسة، لكنه لا يدري، ينظر في يده لا يجد شيئا في يده إذا قام من النوم، يبقى ما فيش نجاسة حسية الآن مولودة على يده، فإذا وضعها في الإناء فقد أساء وخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له أن يفعل هذا الشيء. طيب هذا لا يجوز، لكن وضع يده في الإناء هل تحول الإناء إلى نجاسة؟ لم يتحول. هل تغير الماء الذي في الإناء؟ لم يتغير بالإناء باقي على طهارته وعلى طهوريته، يبقى طاهر ومطهر. هو يأسم بأنه خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن الماء لم يتغير، يبقى على ذلك نفرق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يبقى نقف مع النهي إنه يأسم الذي يفعل. أما الزيادة بأن الماء انتقل من الطهورية إلى أنه طاهر فقط، هذا يحتاج لدليل آخر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يتوضأ منه، إنما غايته أنه أخبر عن الشك في ذلك. طيب، يقول لنا هنا الشيخ ويفتقر للنية، لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، يفتقر للنية وللتسمية قياسا على الوضوء، قاله أبو الخطابي. يعني هنا افتقار الإنسان إلى النية، أنه قايم من نوم الليل ووضع اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. يبقى عايز يقول أنك عشان تتوضأ من هذا الإناء لازم ما تكونش حطيت إيدك فيه، والوضوء يفتقر إلى نية ويفتقر إلى أن تسمي الله عز وجل فيه، وهذا واجب عليك. وحقيقة الكلام في الوضوء أنه هل يجب أنه التسمية، أنه قال الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه المقصود بها التسمية والمقصود به النية، لما يجي الوضوء نتكلم عنها إن شاء الله. طيب، بشوف الإمام البخاري ذكر هذا الحديث والحافظ ابن حجر بيشرحه. إذا استيقظ أحدكم من نومه، يقول أخذ بعموم الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم. عند الحنابلة هنا كان إيه؟ نوم الليل. نوم الليل إنه هو لا يجوز له إذا استيقظ من نوم الليل أن يضع يده في الإناء. الشافعي ما فرقش بين نوم الليل ونوم النهار، وقال إنه يستحب ذلك، يستحب ذلك. قال لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا حد الحنابلة. قال باتت يعني في نوم الليل، لكن فرضنا أن إنسانا يعتاد أنه ما ينامش بالليل ونوم الأصلي هو بالنهار، حينعكس الأمر في ذلك. يبقى على ذلك التفرقة بين نوم ونوم الأفضل أن يقال إذا كان النوم مستغرق فيه نوم مستغرق سواء بالليل ولا بالنهار. ولذلك قال لنا هنا إنما خص نوم الليل بذكر للغلبة، إن الغالب من أحوال الناس النوم بالليل. يقول حمل الحافظ بن حجر يقول حمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار، واتفق العلماء على أنه لو غمس يده لم يضر الماء. لو غمس يده، بس لاحظ عند الحنابلة حيتحول الماء من ماء طهور إلى طاهر، من طهور إلى طاهر، طالما أن غمس يده فيه بقصد. وذلك قال لك أنه يفتقر إلى نية، أنه يقصد أنه يمد إيده فيه، فلو سهى وحط إيده يبقى لا شيء. وقال إسحاق ابن راهوي وداود ابن علي والطبري ينجس احتجوا بأنه جاءت الرواية بالأمر بإراقته لصب هذا الماء. لو صحت هذه الرواية وصحيح حجة في بالكم، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن علي وضعفه العلماء. والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك، إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طالما لا يدري نقول الإنسان حين يفكر إنه أين باتت يدي هيقدم احتمالية، يا إما في طهارة يا إما في نجاسة، أنا لا أدري هنا ولا هنا، يبقى على ذلك الشك لا يزيل يقين طهارة الماء، لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة، أصل الطهارة في الإناء يعني، وأصل الطهارة في اليد. استدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، وهذا فيه نظر، لأنه يعني الشن المعلق ممكن يسكب منه سيده خارج الشن، ما حدش قال له غسل يده بداخل الشن صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ: استدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء. يعني عايز يقول هل في فرق بين المية اللي تكب فيها نجاسة وبين النجاسة اللي تكب عليها مية؟ يعني هنا حل فيها ماء حط عليه كمية من النجاسة فيها من بول أو نحوها، نفس الحلة كانت النجاسة موجودة في حاجة كبها على هذه النجاسة لينظفها، هل في فرق بين الاثنين؟ يقول الحديث دل على الفرق بين الاثنين، دل على الفرق بين الاثنين، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، كأن اليد لما جاءت في الماء لك لا ما تحطهاش في الماء، ما تحطهاش، أمال أعمل إيه؟ كب المية عليها، كب المية عليها، طيب المية اللي هتسقط من إيدي بعد ما أنا كبتها عليها هل هي نجسة؟ فرضنا جت على هدومي، هتكون نجسة هذه المياه؟ لك لا، لأن المية نزلت طهرتها، طب إيدي أنا دخلت على هذا الماء اللي غيرت هذا الماء الذي نزل فيه، وده كلام منطقي لما نقول لو حل مولودة وجاء صبي صغير تبول عليه ندس الماء اللي فيها ولا ما ندسهاش؟ ندس الماء اللي فيه. طيب الصبي تبول على الأرض، جبنا الحلة نفسها كبناها على هذا الماء، طهر المكان ولا لم يطهر؟ طهر المكان. لو جاء إنسان وقعد على هذه المية اللي تكبت على النجاسة وتنجس؟ لم يتنجس بها. فقل يفرق بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء. وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء، تؤثر في الماء، قال وهو صحيح، لكن كونها تؤثر التنجيس وإن لم يتغير ففيه نظر. يعني يقول لك لابد من وجود التغير حتى نقول إنه هذه تنجست، إنه لما قال إن يدك لا تدري أين باتت يدك وأنا مش شايف نجاسة على اليد وحطها في الإناء وما أقدرش أحكم على هذا الإناء بأن الماء الذي فيه ساقط نجسة، إلا أن يتأثر الماء بنجاسة بحيث أقول آه الآن في نجاسة في الإناء. يقول النووي في هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور، منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته، وإن قلت ولم تغيره فإنها تنجسه. يعني عايز يقول الماء القليل كباية فيها ماء وقعت فيها نقطة من نجاسة وأنا شايف هذه النقطة اللي وقعت فيها قال نجستها، مع أن النجاسة قليلة والماء هذا قليل. وهنا الحكم في ذلك الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء. إذا بلغ الماء منطوقه المية لما توصل قلتين لا ينجس شيء، المفهوم المخالف منه أنه إذا كان دون قلتين ووقعت فيه نجاسة وإن قلت تغيره ولا لا تغيره؟ تغيره. أخذنا بالمنطوق وأخذنا بالمفهوم اللي فيه. ومنها الفرق بين ورود النجاسة على الماء والماء على النجاسة، ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات. وما الغسل سبعا ورد في إيه؟ وفي فين؟ ولا على هدومك؟ ها؟ في الإناء، في الإناء مش في الثياب، مش في الثياب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولهن بالتراب أو ليعفره الثامنة للتراب. يبقى لو إن الكلب عض الهدوم بتاعتك تغسلها كام؟ مرة، مرة واحدة. يبقى تغسل مرة واحدة لنخ الكلب نجس. يبقى هو الإناء فقط، إذا ولغ الكلب في الإناء يبقى هنا طبيعة ريء الكلب أنه مش هتطلع من الإناء إلا بإزالة كثيرة، إنك هتأكل بعد ذلك في هذا الإناء، أما الصبايط هتلبسه مش هتأكل فيه. ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا، إنه قال لنا فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، مع الشك ومع اليقين من باب أولى، مع اليقين من باب أولى، إذا كانت اليد فيها نجاسة من استنجى ولا شيء يبقى يغسلها ثلاثا من باب أولى إذا كان مستيقنا من وجود النجاسة اللي فيها. طيب، ومنها كما يقول النووي رحمه الله استحباب الغسل ثلاثا في المتوهمة النجاسة، إذا توهم الإنسان إن حطيت إيدي على المكان ده والمكان ده الظاهر كان فيه عليه كلب، كان فيه كذا، كان فيه كذا، يبقى اغسل إيدك فيها ثلاثا قياسا على ما في هذا الحديث إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومنها استحباب الأخذ بالاحتياطات في العبادات ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة، إن الإنسان يحتاط في أمر العبادة لكن ما يفصلش الاحتياط لأنه يقع في الوسوسة. ومنها استحباب استعمال ألفاظ الكنايات، الكناية وهذا من الأدب النبوي العظيم والأدب القرآني قبل ذلك، استخدام الكناية في هذا الشيء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط، الأصل الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، المكان الواطئ من الأرض، فيذهب الإنسان المكان الواطئ ليقضي حاجته، فسمي أو سمي قضاء الحاجة باسم هذا المكان فسمي الغائط من ذلك. كذلك أو لامستم النساء المقصود به الوطئ الجماع، فالقرآن يكني فيعبر تعبير المهذب الجميل ليعودنا على عفة اللسان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يقول فيها أنه قد يمر أحدكم بيده على فرجه يوم الكلمة تستثقل، فكان الكلام الجميل منه صلى الله عليه وسلم أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه لفظة مهذبة جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود، لكن فرضنا السامع مش فاهم اللي بيقول يبقى لابد من التصريح لينتفي اللبس، ويحمل ذلك على ما جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وصرح في الرجل الذي زنى وراح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله زنيت، فقال لعلك قبلت، لعلك فخذت، لعلك لمست، لعلك كذا، والرجل ما زال يقول قال استنكهوه، لعله مجنون، لعله كذا، فلما شبه فهنا الآن سيرجم الرجل هيضيع حياته، طب يمكن مش فاهم يعني إيه الزنا، فصرح له النبي صلى الله عليه وسلم بها، فالرجل لما قال أيوه عملت هذا خلاص أمرهم بإقامة الحد عليه. إذا كان يظن في الإنسان أنه لا يفهم الشيء وينبني عليه إقامة حد ولا ينبني عليه إعدام الإنسان، لابد من التصريح حتى لا يكون للرجل عذر بعد ذلك. طيب، النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، النهي عن غمس اليد في الإناء يقول هذا مجمع عليه، يعني أجمع العلماء على أنك ما تحطش إيدك في الإناء قبل ما تغسل إيدك خارج الإناء إذا كنت قايم من النوم، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن النهي على التنزيه وليس على التحريم، جماهير العلماء حملوا النهي على التنزيه لا على التحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، ولم يأثم الغامس يعني هذا عليه أكثر العلماء، ولكن حديث فيه نهي منه صلى الله عليه وسلم، إيه الصارف لهذا النهي عن التحريم إلى مجرد أنه الكراهية؟ هنا يقول لك النهي أنه علل بشيء متوهم، علل بقال إن أحدكم لا يدري، فإذا كانت اليد فيها نجاسة يقنية يبقى يحرم تغطاه، إذا لم يكن فيها شيء وأنت يدك طاهرة ومش أي منهم ولا غيره يجوز طبعها، إذا كنت شككت بين الإسلام وأنت لا ترى أثر نجاسة فقالوا بذلك النهي على التنزيه وليس على التحريم، هذا محتمل. أو بيقول لك الإمام النووي فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا يندس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، لا، الظاهر في اليد أنها طاهرة، الظاهر الطهارة، أما الحديث فمحمول على التنزيه. ثم مذهبنا من اللي بيتكلم؟ الإمام النووي الشافعي يقول ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها. ده هنا طرد بقى الأمر، فقال إنه القائم من النوم يشك ان يدد فيها. طيب لو كان هو حط ايده على حاجه وشك، يقول لك نفس الحكايه، لان هنا في الاولى شاكك في ان جاها نجاسه ولا ما جاش فيها نجاسه، والثانيه ايضا شاكك، فالحكم واحد هنا وهنا. يبقى لا تدخل يدك في الاناء طالما تشك ان اليد عليها شك عليها شيء، وهذا مذهب الجمهور كما يقول. يقول: أما إذا تيقن طهارتها وأراد غمسها قبل غسلها فقد قال جماعة من أصحابنا حكمه حكم الشك، لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس، والأصح أنه لا كراهة فيه. يعني إذا تيقن الإنسان أن يده طاهرة فلا شيء في أنه يضع يده في الماء. ده عايز يقول زي إنسان نايم وعند النوم ربط إيده بسبب حاجة من الحاجات، قام الصبح لا ربط عليها زي ما هي، شال الرباط، طب حيجي لها النجاسة منين؟ من هي، حتى لو مرت يده على شيء مرت وهي مربور، يقول هو على يقين الآن أنها طاهرة. يقول النووي: قال أصحابنا إذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة بحيث لا يمكن الصب منه، فرضنا إنه بنيو ضخم مليان مية وأي صبح عايز يتوضى، هنا ما يقدر إنه تحطش إيدك بداخله، طب هيعمل إيه؟ يغرب بكوس، يغرب بكوس من هذا. طب فرضنا إنه معهوش إناء إنه يغرف منه، ما لقاش حاجة، تعقدت بقى الأمر، هيعمل إيه؟ قال لك ياخذ شوية مية وكبها على إيده يعملها، أو إنه ياخذ ثوبه يغمسه في الإناء ويطلع بمية ويعني هيعرف يتصرف، يعني ما في مش هتتعقد الحكاية. طيب هنا في بحث لابن حزم في المحلى في حكم الماء المستعمل، حكم الماء المستعمل. عايزين نعرف كلام ابن حزم إيه هنا. يقول يعني كثيرا ما أنقل كلام ابن حزم في التعليقات، ولكن بشيل منه الشتايم، ابن حزم اللي كثير ما يشتم العلماء ويسفه آرائهم بنشيلها منه بحيث يبقى الكلام معقول. يقول: والوضوء بالماء المستعمل جائز. لاحظ غير اللي احنا قلناه من شوية، يقول الماء المستعمل الوضوء به جائز، وكذا الغسل به للجنابة، وسواء وجد ماء آخر غيره أو لم يوجد، وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة، أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها، سواء كان المتوضئ به رجلا أو امرأة. يبقى هنا أخذنا من كلام ابن حزم إنه الحديث اللي فيه إذا خلت المرأة بإناء بياخد ولا ما بياخدش، ما بياخدش ما بياخدش بيه، الإمام أحمد قال عنه مضطرب، وابن حزم ضعف الحديث ما بياخدش بيه، وبيقول لك إنه هذا الماء المستعمل فرضنا إنه المرأة استحمت بيه، حطت المية عليها ونزل جوه طشت والمية يعني هي استخدمته أصلا، هذا متساقط من بدنها وأخذه الرجل، هل يجوز له يستخدمه ولا لا؟ لك يجوز للرجل أن يستخدمه. هنا يعني ما خلت به المرأة زائد أنها اغتسل ماء مستعملا، فقال له يجوز. هنا طب إيه دليل في ذلك؟ يقول برهان ذلك قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لكنها لم تجد ماء وأطلق الماء، ما قالكش ما استغتسل به واحد ولا ما اغتسلش به واحد ولا توضى به واحد ولا ما توضاش، ماء، يبقى ماء مطلق فيه، فقال فتيممه، فلا تنتقل عن الماء إلى التيمم إلا العذر من الأعذار، وهذا ماء، إيه عذرك في أنك تنتقل عنه إلى التيمم؟ قال: فعم تعالى كل ماء ولم يخصه. عم تعالى كل ماء ولم يخص، فلا يحل لأحد أن يترك الماء في وضوئه وغسله الواجب وهو يجده، إلا ما منعه منه نص ثابت أو إجماع متيقن مقطوع بصحته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. إذا لم نجد الماء، هنا أطلق الماء، أي ماء، أي نوع من أنواع الماء. فعم أيضا عليه السلام ولم يخص، فلا يحل تخصيص ماء بالمنع لم يخصه نص آخر. لكن لما أنت تخصها الدليل على التخصيص فيما تذكرهم. وروى أبو داود عن ربيع بنت معوز قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان بيده. يعني عايز يقول أثناء ما النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بقى مية في إيده فمسح بها رأسه صلى الله عليه وسلم مية من عضو ونقلها على عضو آخر. طيب، هذا حديث حسن. وأما من الإجماع فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضئ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه، وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجنابة، وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضئت به الكف وغسلت. يعني هو بيبني حاجة على حاجة، يقول لك أنت وأنت بتتوضى المية اللي أنت خدتها تغسل بها إيدك، المية هنا الآن طهرت هذا المكان، نزلت هنا، هي اللي كانت فوق نزلت، يبقى كأن المية بتنتقل من مكان لتطهر الآخر، يبقى ترفع الحدث هنا وهنا وهنا وهنا، فالماء استخدم هنا، اللي خلاه هنا ينفع يبقى غير ينفع إذا كان المية كلها وحد ثاني أخذها، من باب أولى إنها تنفع في ذلك. قال: وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، وهو أيضا قول سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أصحابنا يعني من الظاهرين. قال مالك: يتوضأ به إن لم يجد غيره ولا يتيمم. ده في الكلام عن الماء المستعمل، يعني استعمل في وضوء أو في غسل. الإمام مالك يقول يتوضأ به إن لم يجد غيره ولا يتيمم، هذا جيد، هذا جيد. فراعى الإمام مالك فيه أنه هذا ماء، يبقى هنا يتوضأ به الإنسان، لكن راعى أنه التقزز النفس تعاف مثل ذلك، أن أنا توضيت بمية بعدين اللي سقط مني تاخده أنت توضى به. لو كان الأمر بالبساطة دي كان الصحابة عملوا هذا الشيء، وكان كل واحد يتوضى يدمع الماء ويجي للتاني خد توضى به، ولكن النفس تعاف هذا الشيء. فكلامنا إذا عافت النفس لا تستخدم، لا تفعل، لكن إذا لم تعف النفس كالفعل بين الرجل وامرأته، إن سقط منه شيء خدت المرأة هذا الشيء وتوضت به، إيه المانع من أنه استخدمه الإنسان فلا يجوز الآخر أن يستخدمه؟ وخاصة إذا فرقوا بين المية اللي غسل الكافر بها نفسه وبين المية اللي توضأ بها الإنسان المؤمن، التفرقة تفرقة فيها شيء. قال أبو حنيفة: لا يجوز الغسل ولا الوضوء بماء قد توضأ به أو اغتسل به ويكره شربه، وروي عنه أنه طاهر، والأظهر عنه أنه نجس. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وفعلا مروي عن الأحناف أن هذا الماء نجس، وهذا المشهور المروي عن أبي حنيفة رواية أخرى أنه طاهر. هذا كلام صحيح أنه هو طاهر وأنه مازال على طهارته. يكره شربه، والله يكره شربه، ومية نزل بعرق الإنسان والقذر الذي على الإنسان وبعدين الآخر يأخذ ويشربه ولا كذا، طبيا لا، طبيا هذا مؤذي، يبقى على ذلك يكره من ناحية الطب، لكن من ناحية الشرع إنه لو إنسان أخذ هذا الماء وتوضأ به أن وضوءه غير صحيح، لا، هذا يحتاج لدليل قوي، ولا يوجد دليل قوي في هذه المسألة لمن قال بذلك. يقول ابن حزم: قال بعضهم: الماء المستعمل لا بد من أن يصحبه من عرق الجسم في الغسل والوضوء شيء، فهو ماء مضاف، فهو ماء مضاف. يقول: ولو كان كما قالوا فكان ماذا؟ ومتى حرم الوضوء والغسل بماء فيه شيء طاهر لا يظهر له في الماء رسم؟ هذا حسن، هذا حسن، يعني أنه ولو بفرض هذا الشيء أنه في أثر باقي لكنه غير ظاهر، غير ظاهر ده بس عشان نقول أنه طهارة الثاني به صحيحة، لكن لا يستحب ذلك بل يكره ذلك طبا، أنه ممكن انتقال أذى من واحد لآخر بهذا الشيء. طيب نرجع لكلامنا هنا في الماء النجس. يقول الثالث ماء النجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الأذان. طيب نقف على الماء النجس وبعد العشاء نشوفه طعمه. وقالوا يكون نحو من 50 قرب. عايز يقول إن هذا الماء الذي لا ينجسه شيء حوالي 5 قرب أو 5 قرب. طب إيه القلة اللي هي مذكورة؟ كأنها من قل شيء، قل شيء حمله، فسميت القلة لأنها يقلها الإنسان بصعوبة يحملها، تقيلة فيقلها الإنسان بصعوبة، بمعنى يحملها بصعوبة. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا له منطوق وفيه مفهوم. منطوق المية اللي وصلت قلتين، قلة وقلة، يبقى هنا لو كان يقصد يقول الماء الكثير ما قالش قلتين اثنين، يقول الماء قلل، إذا كان ماء كثير خلاص يقول كثير، لكن كونه يحدد قلتين مش قلة واحدة، معناه القلة كانت معروفة في زمان ولا مش معروفة؟ لو القلة دي مش معروفة أمال قلتين هيذكر قلتين ليه بقى؟ قلة هنا لو القلة يختلف القلة كبيرة، قلة كبيرة، لكن ضروري هذه القلة كانت معروفة في عهد صلى الله عليه وسلم، لذلك سناها وقال قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المنطوق المية اللي وصلت قلتين لم تحمل، وحنعرف بعد شوية إن القلتين حوالي 5 متر مكعب من الماء، 5 متر مكعب من الماء دول القلتين. يبقى هنا إذا بلغ، طيب إذا كان أقل من ذلك يبقى معناه هذا قليل، ماء قليل، وأنه إذا وقع فيه نجاسة تنجس هذا الماء القليل، طالما أن يفرق بين القليل والكثير. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات متفق عليه، يدل على أن نجاسة، على نجاسة من غير تغير، يدل على نجاسة، يعني عايز يقول الكلب ولغ في الإناء، فرضنا إن عندك حلة والكلب حط لسانه فيها وشرب من هذا الماء، هل هتلاقي تغير في الماء؟ هتلاقي تغير؟ مش هتلاقي شيء، لن تجد شيء، ولكن الحلة المولودة هل تبلغ قلتين؟ يبقى لم ينجسه شيء. إذا كان لا تبلغ قلتين يبقى مفهوم الحديث لم ينجسه هذا الشيء. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه، يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى من ذلك، يعني كأن الشريعة لكن المية القليلة حافظ عليه، ممكن تغطيها بغطاء، ممكن تعمل كذا، ممكن تمنع عنها، لكن المية الكثيرة اللي في بئر لو غطيتها بغطاء هتحرم الناس منها، لذلك كان العذر في الماء الكثير سيبه مفتوح زي ما هو علشان الناس يشربه وما تحبس عن أحد شيئا. قاله في الكافي وحمل الحديث أو حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل، يعني بين الأحاديث اللي فيها، فنقول إذا بلغ الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة بقيد أنها لا تغير، بقيد أنها لا تغير، فإذا كان الماء قلتين ووقع فيه نجاسة تغير هذا الماء، يعني أصبح الآن نسمي المية كلها نجاسة ريحته عفنة فيه كذا، يبقى تغير ولا لم يتغير؟ تغير. يبقى الإجماع على أن الماء لو كان أكثر من قلتين فتغير بالنجاسة أنه صار نجسا، أنه صار نجسا، فإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فما زال على طهوريته، أنه طاهر وأنه مطهر. بدأ الماء إذا بلغ القلتين. طيب هنا في الحديث في الصحيحين إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، أمر بغسل الإناء 7 مرات وقال لنا فليرق ثم ليغسله 7 مرات. الإراقة كب الماء القليل سهل، إنما كب الماء الكثير متر مية، نص متر مية، ربع متر مية، هذا يستشعر إنسان كتير عشان أكب هذا الشيء. فلذلك عفى عن هذا، لو أن الماء الكثير هذا شرب منه الكلب كما شرب من بئر بضاعة وغيرها لا شيء، لكن إذا كان ماء قليلا فقال لنا إذا بلغ قلتين لم ندس شيء، يبقى ما كان دون القلتين يندس إذا نزل فيه الشيء سواء غيره أم لم يغير. أيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. لاحظ كلمة طهور عكس الطهور النجاسة، مش كده؟ فلما يقول لك طهر هذا يبقى معناه أن ريء الكلب نجاسة ولا ما نجسهوش؟ يقول لك طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، أولاهن في رواية أخرى إحداهن بالتراب. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، رخص إنه لا تقتل وأنها تبقى كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب، يعني واحدة من هذه الغسلات سواء كانت الأولى أو في وسط الغسلات لكن تكون الأخيرة بالماء. طيب، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا ولغ في الإناء، ولغ الكلب في الإناء، يغسل 7 مرات إحداهن أو 8 تكون بالتراب. ولغ بمعنى إيه؟ يقول لنا معنى شرب بطرف لسان، يعني أخرج لسانه، دلع لسانه فيه وأرجع لسانه. عفروه 8 بالتراب معنى دلكوه، دلكوه بالتراب. يقول لنا العلماء أنه ثبت علميا أن الكلب ناقل لبعض الأمراض الخطيرة، كلب ناقل لبعض الأمراض الخطيرة اللي تعيش في أمعاء وقد لا يتأثر هو بها، لا يتأثر هو بها وينقلها لغيره. في أمعائه في دودة في أمعاء الكلب تدعى المكورة، تخرج بيضاتها مع برازه. الكلب ينظف نفسه بلسانه، من ضمن ما ينظف ينظف دبره بلسانه، فإذا خرج هذه مع برازه الدودة والبيض الذي فيها وبعدين يلحس دبره بلسانه ينظفه تنتقل إلى لسانه، وبعدين يشرب من المية بتاعتك تنتقل هذه البويضات إليها، ثم تنتقل إلى الأواني والصحون ومنها تدخل إلى أمعاء أصحابها وتتحلل قشرة البيضات وتخرج منها الأدنة التي تتسرب إلى الدم والبلغم، إلى دم الإنسان وبلغم الإنسان، وتنتقل إلى جميع الجسم وبخاصة إلى الكبد لأنه مصفال السموم، ثم تنمو في العضو التي تدخل إليه وتشكل كيسا مملوءا بالأدنة الأبناء اللي يسمونها داء الكيسة، يبقى يعمل في كل عضو من أعضائه كيس صغير كده مليان بماء من هذه، وقد يكبر الكيس حتى يصبح بحجم رأس الجنين، حتى يصبح بحجم رأس الجنين، ويسمى المرض داء الكيسة المائية، وتكون أعراضه على حسب العضو الذي تتبعض فيه، وأخطرها ما كان في الدماغ أو في عضلة القلب، يعني يدخل هذا لغاية ما يوصل لدماغ الإنسان في مخ الإنسان يجي على عضلة القلب يحصل انتفاخ يدخل في هذه الكيسة. يقول لنا ولم يكن له علاج سوى العملية الجراحية. وثم داء آخر خطير ينقله الكلب وهو داء الكلب، داء الكلب السعار الذي تسببه حمى راشحة يصاب بها الكلب ثم تنتقل منه إلى الإنسان عن طريق اللعاب إذا عضه الكلب أو لحسه بلسان. يبقى هنا منافع الكلب تخص بعض البشر وضرر الكلب يصيب الجميع، ضرر الكلب يكون على الجميع. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك رخص صلى الله عليه وسلم في كلب الصيد والحرس والماشية للحاجة إلى ذلك. فهنا داء الكيسة هذا داء خطير جدا لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف بعد ذلك، وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن الكلب إذا شرب في إناء ما تشربش أنت من هذا، بل كب هذا الماء اللي في الإناء واغسل الأثر بتاعه 7 مرات أولهن بالتراب، حاجة عظيمة جدا. يقول: داء الكلب كانوا يسمون الكلب المصاب بالكلب العقور، وقام العلماء في العصر الحديث بتحليل تراب المقابر ليعرفوا ما فيه من الجراثيم. نشوف المقابر، المقبرة مدفون فيها ناس، اللي مات عنده الوباء الكبدي، اللي مات عنده داء السل، اللي مات عنده كل هذه بأمراضهم بحالتهم اتدفنوا بداخل القبور. فبعض العلماء خدوا التراب اللي موجود في القبور يحللوه، يشوفوا فيه كم من الأمراض ومن الأوبئة اللي موجودة بداخل هذه القبور. كانوا يتوقعون أن يجدوا الكثير من الجراثيم بداخل التراب اللي في القبور، لأن كثيرا من البشر يموتون بالأمراض الإنتانية الجرثومية، ولكنهم لم يجدوا في التراب أثرا لتلك الجراثيم الضارة المؤذية. لم يجدوا في تراب المقابر لما حللوها أثر لهذه الجراثيم الضارة المؤذية، فاستنتجوا أن التراب فيه خصيصة قتل الجراثيم. يبقى هنا ما تستعجبش لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تغسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب. قال: ولولا ذلك لانتشر الخطر واستفحل الأمر، وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقرير هذه الحقيقة بهذه الأحاديث النبوية الشريفة. أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، أو كان الماء كثيرا وتغير بها بإيه؟ بالنجاسة، أحد أوصاف الماء. قال في الكافي بغير خلاف، وقال في الشرح حكاه المنذر إجماع. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهورا، يعني فرضنا إن بير مية فيه ماء كثير وبعدين سقط فيه نجاسة فغيرته، كلب مات فيه اتغير المية كله بقت منتنة، يبقى هنا نجس ولا مش نجس؟ نجس. طب إزاي يطهر هذا؟ تشال النجاسة وينزح الماء، نزح ماء لغاية ما رجع الماء صافي، يبقى رجع طاهرا ولا مش طاهر؟ يبقى رجع طاهرا الآن. يبقى هنا إما بالنزح وإما بإضافة ماء إليه، حيث أنه كوثر هذا الماء بقى أكثر من قلتين وراحت منه أثر النجاسة، يبقى صار طاهرا الآن. طيب الفرق بين الكثير والقليل؟ قال لك إن الكثير قلتان من قلال هجر تقريبا، واليسير ما دونهما. يبقى الآن عرفنا في حاجة اسمها قلتان، وعرفنا إن القلتين من قلال هجر. هجر مكان هنالك مشهور بصناعة هذه الأنواع من القلل. طيب يعني بعض الناس أنكروا هذا الشيء، إن قلال هجر اتكلموا عنه وقالوا اشمعنى قلال هجر، وقالوا إن الأثر جاء في ذلك عن ابن جريد قال هي قلتان من قلال هجر. وفين ابن جريد هذا؟ من عهد بعد التابعين، من درجة بعد التابعين هيعرف منين قلال هجر ولا غيرها. يبقى هنا لا يصح كلمة قلال هجر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه لا، صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر في قصة المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، أو رفعت إلي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر. النبق بتاع سدرة المنتهى مثل، يبقى قلال هجر كانت معروفة ولا مش معروفة؟ معروفة أنها كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. ولا نبق الجنة مش هيشبهه بحاجة صغيرة ولا صغيرة؟ لا، بيقول لك كلها. يبقى كأن هجر كانت مشهورة بصناعة القلال الكبير، فإذا قال قلتين يبقى معناه أن كانت قلالا في حد متساوي ولا كان فيها الكبير والصغير؟ لولا أنها متساوية في الكبر أنها كبيرة ما كان خلق قلتين عليه الصلاة والسلام، ولو كان في قلال صغيرة وأكبر منها وأكبر لما يقول لك قلتين هتقول له من دي ولا من دي ولا من دي. لكن طالما أنه مكان وأنه سدرة المنتهى فيها النبآية قد الأولى من قلال هجر، يبقى قلال هجر كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قلتين معناه أن الحجوم بتاعتها كانت شبه متساوية، لذلك سن وقال قلتين صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام النووي: أما قولهم لا نعلم قدر القلتين، يعني المسألة اللي قالوها في زماننا قالوها قبل كده، قالوا القلتين إيه قلتين وما نعرفش إيه القلتين، قال فالمراد خلال هجر كما رواه ابن جريج، وإن كان أثر ابن جريج ضعفه، ولكن خلال هجر كانت معروفة اللي جاءت في حديث أبي ذر في الصحيحين اللي أنا قلته لكم دلوقتي. قال وكيف يظن أنه صلى الله عليه وسلم يحدد لهم أو يمثل لهم بما لا يعلمونه؟ هل يعقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قلتين وهم ما عرفوش إيه القلتين دول، بيكلمهم بما لا يفهمون وهو أرسله ربنا ليبين للناس؟ لا، يبقى القلال كانت معلومة. ولذلك يقول ابن جريج رأيت قلال هدر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئة، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفه، فكانت خمس قرب تقريبا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والرطل العراقي 90 مثقال، ودي اللي حسبناها طلعت حوالي 5 متر مكعب من الماء. نصلي العشاء وبعد الصلاة نشوف إن شاء الله. عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن جريج رأيت خلال هدر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت 5 قرب تقريبا، يعني عايز يقول القلة الواحدة قربتين وشيء، يبقى القلتين هيبقى 4 قرب وشيئا، الشيء هيجعله في القلة الواحدة نصفا، يبقى في الاثنين بقى قربة كاملة، يعني حوالي 5 قرب تقريبا. القربة 100 رطل بالعراقي، القربة 100 رطل بالعراقي، الرطل العراقي 90 مثقال، وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحة القلتين ذراعا وربع طولا وعرضا وعمقا. كده يدينا الحجم بتاع القلتين لما يقول ذراع القلتين على بعض، لو تحط فيه ماء هيدينا، أو لو جبنا حوض وحطينا فيه ماء هيكون بهذا الاتساع. ذراع وربع طولا وعرضا وعمق، يعني مكعب ذراع وربع طوله وعرضه وارتفاع. فإذا كان الماء طهورا كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. طيب يبقى نرجع تاني، يقول لنا الرطل أو الرطل بالفتح وبالكسر فيها العراق بقد إيه وزنه؟ لنا حوالي 407 جرام، يكون وزن القلتين هيعمله 203 كيلو جرام أو 204 كيلو جرام تقريبا، 204 كيلو جرام تقريبا. وبالحجم اللي هو بيذكره هنلاقي ان الزراع المعمول به عند الفقهاء حوالي 46 سنتي، 46 سنتي، زراع وربع يعني حوالي 58 سنتي. فاذا اخذنا الحجم من ذلك هيطلع لنا القلتين يعملوا حوالي 5 متر مكعب تقريبا من هذا الحجم اللي ذكره. يبقى على ذلك اما نقول حجم كبير وحجم صغير، حجم كبير وصغير هنقول القلتين. القلتين اللي هو هذا الحوض طوله وعرضه وارتفاعه هذا القدر اللي هو حوالي 58 سنتي. يبقى لو جبنا حلة مكعبة طولها 58 سنتي، عرضها 58 سنتي، الارتفاع بتاعها 58 سنتي، يبقى دي حجم القلتين. حجم القلتين اللي هو زي ما قلنا يطلع حوالي 5 متر مكعب تقريبا. طيب إذا كان الماء كثيرا فوق القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير بهذه النجاسة فهو باق على طهوريته، لكن لو أنه تغير بالنجاسة وقعت فيه نجاسة بحيث رائحة النجاسة ظهرت منه اختلطت به بقت متقلبة فيه النجاسة، يبقى على ذلك صار الماء نجسا، يبقى الأمر بأن النجاسة لم تؤثر فيه، لم تغيره برائحة أو بطعم أو بلون. إذا شك في كسرته فهو نجس، المعنى انه الميه ترى قلتين ولا اقل، شكلها كده اقل ما توصلش لقلتين، شكيت انها اقل وقعت فيها نجاسه، يبقى على ذلك نقول انها تندس، لان الاصل انك تستيقن ان الماء بلغ قلتين. ان اشتبه ما تجوز به الطهاره بما لا تجوز به الطهاره لم يتحرى ويتيمم بلا اراق. دي مساله ثانيه. اشتبه ما تجوز به الطهاره، يعني فرضنا عنده حلة فيها مية وحلة وحلة، وبعدين هو مستيقن ان واحدة منهم كانت طاهرة، اتنين تانيين كان فيهم وقعت فيهم نجاسة بس مش عارف يفرق بينهم، يعمل ايه؟ التحري يعني غلبت الظن، يبقى ما زال شاكك، وهنا لا ما تفضلش مية انت شاكك فيها ان يكون فيها النجاسة، يقول لك لم يتحرى. طيب اكب المية كلها وتيمم، يقول لك ولا تكب ولا شيء، سيب المية زي ما هي لعلك تعرف بعد ذلك انهي فيها اللي طاهرة وتيمم بلا اراقة. طب ليه بنص على بلا اراقة؟ لان بعض العلماء قال لا يجوز لك ان تتيمم حتى تريق الماء، لان التيمم لا يجوز الا اذا فقدت الماء وانت واجد للماء وانت على يقين ان واحده من الحلل دي طاهره والباقي نجس، ازاي تبقى على يقين ان انت في حله طاهره منها ومع ذلك هتتيمم مع وجود الماء؟ بهذا نقول انه تيمم مع عذر وجود العذر، فانه لا يقدر على استخدام الماء، انه لو استخدم الماء لعله يستخدم الماء النجس. ممكن بعض العلماء يقول لك يتوضا من كل اناء ويصلي، يتوضا من كل باهونة لعله يبدا بالوضوء من ماء النجس ويصلي صلاه غير صحيح، سنى بالوضوء بماء اخر لعله يطلع النجس ويصلي صلاه مشكوك فيها، يبقى هنا لا، لا هذا ولا ذلك، ولكن يترك الماء لعله يحتاج في شيء اخر ويتيمم للعذر الان. لانه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضروره فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات. يبقى هنا يقول لك كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس، يعني لو كثر عدد الطاهر ممكن يحاول أنه يتحرى إذا كثر، لكن لو كثر عدد النجس هيتحرى، الغالب أنه إحصائيا استخدامه للنجس هيكون أكثر من استخدامه للطاهر، يبقى يترك الجميع. أو اشتبهت أخته بأجنبيات، بس هنا فيها شيء، فيها شيء. اشتبهت أخته بأجنبيات، فرضنا أنه عرف أن أبوه تزوج في مكان وأنه في هذه القرية أبوه خلف من 10 سنين من 20 سنة خلف واحدة وهو راح يخطب من هذه القرية. طيب القرية العدد اللي فيها محصور ولا ليس محصورة؟ إذا كان العدد محصورا مثلا بنات القرية دي 10 وممكن تكون واحدة منهم أخته، خلاص يترك. أما في مصر كلها فيها 20 مليون واحدة ولا 30 مليون واحدة وأنا أقول له إن أنت ما يجوز لك أمال هيعمل إيه؟ يبقى هنا الكسرة تلغي مسألة الاشتباه. الكسرة تلغي مسألة الاشتباه في مسألة الزواج. يبقى هنا إذا كان العدد محصورا خلاص ماشي زي الآنية، لكن لن أتخيل في الآنية أن حلاء قدامه مليون إناء فيهم إناء نجس مثلا، هنا أقول له لا لا، الكسرة تقضي أنه إحصائيا لو مد إيده على أواني تطلع كلها طاهرة دون النجس، احتمال أن يصادف النجس من بين مليون إناء هذا ضعيف جدا جدا، بخلاف أنه العدد المحصور القليل أنه احتمال يقع على النجس، وكذلك في مسألة الأخت. يلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. يلزم من علم بنجاسة شيء، يعني فرضنا أن أنت قاعد في مكان وشفت مية نجسة، انه عيل صغير تبول في حلة مية، وان جاء انسان عايز يتوضى منها، ما انت شايف ان هذه المية نجسة، يجب عليك انك تبين للمستخدم ان هذه المية نجسة، الماء القليل. بخلاف ما لو لم ينبني على كلامك شيء، انه كلامك بال ولا ما بالش ما تفرقش، بير مية وعيل يتبول فيه. يبقى على ذلك هنا البير مش هيتنجس انه اكثر من قلتين، يبقى حين تخبر انسان خد بالك في عيل بال هنا انت هتقرفه، مش هيتوضا، ما زدتش على هذا شيء، لكن الشريعه لا تمنعه من الوضوء، يبقى على ذلك لا يلزمك الاخبار في هذه الحال. في الحديث الدين النصيحه، روى مسلم وابو داود والنسائي واحمد عن حديث تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامته. يقول الإمام النووي: إذا اشتبه ماءان طاهر ونجس ففيه ثلاثة أوجه. ده تفصيل أكثر مما هو عندنا هنا. إذا اشتبه ماءان، ماء إناء وإناء، واحد طاهر والثاني نجس، احتمال الاستخدام الآن أقول حاخد ده أن يطلع هو النجس اللي تاخده الإحصائية، ده أدي ده، يبقى على ذلك أنا أشك استخدام، بخلاف واحد ما بين 100 أو 200. يقول: الصحيح أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلى ما هو التحري، وهو التحري إنه إذا تحرى وبعدين كان فاكر الإناء النجس كان فيه علامة أنا كنت حاططها فيه وبص لقى هذه العلامة خلاص يبقى هنا تحرى فوصل إلى الشيء إنه، لكن إذا حتى مع التحري محاولة ما وصلش إلى حدا إلا إلى الشك يبقى هنا يترك الاستنباط. فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجد أهدى للبلوغ. إذا كان ما هو ظن أن في علامة لأش العلامة اللي هو بيقولها إذا ما زال باقيا على الشك بل لا يجوز له أن يظهر بها. يقول: والتفريع لقنام إمام الحرمين على المذهب وهو وجوب الاجتهاد واشتراط ظهور العلامة، يعني حين يجتهد ويتحرى بين إنائين أنهي اللي فيه النجاسة من كذا، ما هوش أمر أظن ده طب حق تتوضى به، لا مش أظن ده، لابد يكون في عندك علامة زي ما تكون وأنت في الصلاة مثلا في بتصلي المغرب وأنت وحدك مثلا وجيت في الركعة الثالثة وبدأت تشك أنا هي دي التالتة ولا التانية، وبعدين ما فيش أي علامة تدلك إن دي التالتة ولا التانية، هتعمل إيه؟ هتبني على الأقل تعتبر أنها الثانية تقوم. لكن فرضنا إن أنت كدت تقوم فتذكرت لا ده أنا قريت التشهد في الركعة اللي فاتت، يبقى هنا الركعة اللي أنت فيها دي إيه؟ يبقى هنا أنت الآن استيقنت بعلامة من علامات إن هذه الركعة الثالثة، يبقى تقعد وتسلم ولا شيء عليها. يقول النووي: احتج أصحابنا بقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد فلم يجز له أن يتيمم، يعني عايز يرد على الحنابلة وغيرهم قالوا لا يجوز الاجتهاد في هذا الشيء ولا التحري، سيب الماء واتوضى بغيرها، فهنا واغتسل وتيمم أو لو لقيت غيرها مما تستيقن منه فاستخدمه. يقولون ربنا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، قولوا هذا واجد لما صحيح بعض نجس وبعض طاهر، فقلنا له تحرى، طيب يتحرى ونتيجة التحري قال لك اليقين انك تصل بعلامة في هذا التحري ان هو ده فعلا الإناء الطاهر تؤثر، لكن ما وصلتش لعلامة يبقى انت الآن تشك يبقى لا تستخدم ما شاهدت فيه. يقول الشيخ أبو محمد اللي هو الجويني يعني في التبصرة: لو أصاب ثوبه أو غيره شيء من لعاب الخيل والبغال والحمير وعرقها جازت صلاته فيها، لأنها وإن كانت لا تزال تتمرغ في الأمكنة النجسة وتحك أفواهها بأفواهها قوائمها إلا أن التي لا تكاد تخلو من نجاسة، فإن لا نتيقن نجاسة عرقها ولعابها. وهذا كلام صحيح إن الخيل والبغال والحمير ما حدش قال إن اللعاب بتاعها نجس، يبقى هنا الكلب فقط اللي جاء فيه هذا الشيء فيغلب أصل الطهارة. يقول نووي: ماء الميزاب الذي يظن نجاسته ولا يتيقن طهارته ولا نجاسته، ماء الميزاب اللي هنسميه المزراب، المزراب مية من على السطوح نزلت في الشارع جاءت تلطشت على إنسان يمكن تكون نجسة يظن فيها، لكن لسنا على يقين من ذلك، يبقى هنا هي نفس الكلام اللي هيتقال على الطين الموجود في الشارع الظاهر الجزم بالطهارة، الأصل طهارة، حتى نستيقن خلاف ذلك أنها نجسة. حديث القلتين في بحث لشيخ الإسلام ابن تيمية، وسئل عن القلتين هل حديث صحيح أم لا، ومن قال إنه قلة الجبل، وفي سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت من ماء دون القلتين هل يجوز الوضوء به أم لا؟ أجاب رحمه الله بأن الحديث ثبت في بئر بضاعة، الماء طهور لا ينجس شيء، وبئر بضاعة باتفاق العلماء هي بئر ليست جارية، بئر باقية وماءها باق، ويقول باقية إلى يوم إلى عصر 728. أما حديث القلتين فأكثر أهل العلم الحديث على أنه حديث حسن يحتج به، يحتج به، يبقى حديث القلتين يحتج به. وقال وكان صلى الله عليه وسلم يمثل بهما، يعني بالقلتين أو بالقلل وقيل الهجر، فقال في سدرة المنتهى وإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر، يعني كأن شيخ الإسلام تيمية يقول بحديث القلتين الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه والتقدير بحديث القلتين. قال أما من قال إنها قلال الجبل، يعني الحفر اللي موجودة على رؤوس الجبل وتكون ضخمة جدا، قال هذه لم يكن معروفا، وهذه فيها الصغار وفيها الكبار، ولا يمكن التحديد بها. إذا كان حفر موجودة في الجبل عليها السلم، لا دي كبيرة ولا صغيرة، لا يحدد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما هو معروف زي قلال هجر. قال هذا كان معروفا وذكره في حديث المعراج. برضو بيقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله في سؤر الهرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة، يعني القصر هرة على الكلب، لا الكلب فقط اللي جاء فيه ذلك، إنما الهرة جاء فيها إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب لو كانت الهرة أكلت فأرا وبقها عليه الدم وشربت من ماء قليل، يبقى أنا شايف الدم على فمها، يبقى هتنجس هذا الماء القليل. لكن اختفت الهرة في مكان رجعت ما فيش أثر للدم عليه، وشربت من إناء الراجح أنها لم تنجس الإناء، لكن الإنسان يحتاط في ذلك كحاجة طبية. يبقى هنا نراعي أن حتى لو قلنا لم ينجس الإناء، أن ممكن يكون من فمها من أثر هذا الفأر شيء يؤذي في الإناء، يبقى